إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم بعد عصر يوم الثلاثاء 13 من شهر صفر من عام 45 بعد 400 في مسجد الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة، ضمن مناشط هذه الدورة التي قامت برعاية معالي الوزير عبد اللطيف آل الشيخ، وقام بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة بإدارة ورئاسة فضيلة الشيخ سالم الخامري وفقه الله. وموضوع هذا اللقاء اليوم بإذن الله تعالى بعد العصر وبعد المغرب، ما أدري راح يكون بعد العشاء ولا لا، ما أدري. موضوع هذا الدرس هو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد بن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 728 هجرية، والمولود بحران في جنوب تركيا أو شمال العراق عام 665 تقريبا هجرية. هذا الكتاب أو هذه الرسالة من الرسائل الصغيرة المليئة علما التي ملأها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القواعد والأصول ما يحتاج إليه كل من يطالع التفسير ويطالع علوم القرآن. ولذلك الذين صنفوا في علوم القرآن ضمنوها في كتبهم، مثل البرهان الزركشي ومثل جلال الدين السيوطي، وذكر جملة كبيرة منها في مقدمة تفسيره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وغيرهم الكثير من أهل العلم رحمهم الله دائما يريدون عبارات أو نصوص مما أورده ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة. نقرأ الآن ونعلق بإذن الله. ابدأ يا شيخ عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة أصول التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه وتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والثمين والباطل الواضح والحق المبين.
نعم، أقول هذا المقطع من كلام ابن تيمية رحمه الله في عدة قضايا. القضية الأولى أنه اجتزأ بجزء من خطبة الحاجة، فإما أن يكون هذا قد ورد في بعض الروايات فقط، أو أن يكون رحمه الله تصرف في ذلك من باب جواز الرواية بالمعنى فاقتصر على بعض الخطبة وأحال إلى غيرها. الوقفة الثانية في قوله رحمه الله: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة. أقول هذا يبين الباعث على التصنيف، فإن الذي بعثه رحمه الله أن يصنف هذه الرسالة أن بعض الإخوان طلبه أن يعمل له مقدمة يستفيد منها في أصول التفسير وفي التعامل مع كتب التفسير، فاستجاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الأمر وكتب هذه الرسالة. الوقفة الثالثة، ذكر رحمه الله في هذا المقطع المحاور الثلاثة التي أدار عليها الرسالة، فهو أدار الرسالة على ثلاثة محاور. المحور الأول في ذكر قواعد كلية يحتاجها من يطالع أو تعين من يطالع كتب التفسير أو يريد أن يفسر، تعين على فهم كتاب الله وتفسيره ومعرفة معانيه. هذا المحور الأول، وهو الذي في واقع هذه الرسالة، فإنه رحمه الله ذكر في أول هذه الرسالة تقريبا عشر قواعد مما يعين من يطالع كتب التفسير بالمأثور على حسن التعامل معها ويعينه على أن يفسر. ذكر 10 قواعد كلية تقريبا. المحور الثاني أن يبين كيف يميز بين الصحيح المنقول وصريح المعقول، بين الصحيح والضعيف، وهذا المحور الثاني من الرسالة، أن يتكلم الشيخ عن الأمور التي تعين على التمييز بين الصحيح والضعيف من المنقول، وبين المقبول، بين الحق والباطل مما جاء في غير النقل. المحور الثالث أن يبين الدليل الفاصل بين الأقاويل، فهذه 3 محاور أدار عليها رحمه الله كلامه في هذا الكتاب. يعني لو أحد قال لك ما هي المحاور التي أدار عليها ابن تيمية رسالته مقدمة في أصول التفسير، أقول هي هذه المحاور 3 التي ذكرها في أول الكلام، وسأبين لكم الآن محور من هذه المحاور بإذن الله. الوقفة الثالثة في هذا المقطع أنه رحمه الله أشار إشارة واضحة إلى أن التفسير نوعان: تفسير نقلي وتفسير عقلي، فهو يقول رحمه الله: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. فهو إذن يبين أن التفسير إما منقول وإما معقول، وبالتالي نقول تقسيم التفسير إلى نوعين: تفسير منقول وتفسير معقول، معروف وموجود من زمن ابن تيمية ويمكن من قبله. فما ادعاه بعض الذين كتبوا في هذا الموضوع من أن تقسيم التفسير إلى تفسير مأثور منقول ولا تفسير معقول بالرأي أو بالدراية، هذا التقسيم لا يعرف في زمن ابن تيمية، إنما جاء به محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون، كلامه غير صحيح. بل ستأتي أيضا مواضع أخرى من الرسالة الشيخ يشير فيها إلى هذين القسمين. فدعوى أن محمد حسين الذهبي هو الذي جاء بتقسيم التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي أو بالمعقول، هذا كلام لا يطابق الواقع. الآن نبدأ من هنا، يبدأ المحور الأول. الآن شيخ الإسلام يبدأ في تقرير المحور الأول اللي هو إيش قواعد كلية يستعان بها في تفسير القرآن وفهم معانيه. نقرأ.
قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وهاية الأمة ماسة إلى فهم القرآن. قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القرآن. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.
نعم، لا حتتكلم جمع عمر. طيب
طيب، هذه الآن القاعدة الأولى، وهي قاعدة كلية ينبني عليها مسائل كثيرة. ما هي هذه القاعدة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن للناس القرآن الكريم، وذلك أن الله عز وجل أمره عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس القرآن الكريم، قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. ليش أسمع هنا صوت؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فمقتضى هذه الآية ينبغي أن يعتقد كل إنسان أن الرسول بيّن القرآن. فإذا قلت أن الرسول لم يبين القرآن، فكأنك تقول أن الرسول قصر فيما أوجبه الله عليه من البيان للقرآن الكريم. وبيان القرآن الكريم على قسمين: بيان ألفاظه، والثاني بيان معانيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرأ للناس القرآن كما سمعه من جبريل وكما سمعه جبريل من الله، فكان في هذه القراءة بيان القرآن بألفاظه. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للناس القرآن الكريم، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم على أنحاء. النحو الأول أن يبين لفظة بلفظة، وهذا وجد في بعض الأحاديث، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. هذا مثال للنوع الأول من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن. النوع الثاني من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن أنه بيّن للناس القرآن في المواضع التي أشكلت عليهم، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهم فهموا من هذه الآية أن كل ظلم ينافي الإيمان، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذه الآية وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا هو المقصود، أما سمعتم قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. الصحابة فهموا الآية في الأول على أنها عامة تشمل كل ظلم، فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام لهم أن هذا اللفظ مما خرج مخرج العام والمراد به الخاص، فالمراد به ظلم الشرك كما قال تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا النوع الثاني من البيان، بيان أزال فيه صلى الله عليه وسلم الإشكال في الآيات. النوع الثالث من البيان، البيان بالتطبيق. الله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين لهم أحكام الصلاة وبين لهم أحكام الزكاة فيما تجب فيه الزكاة والمقدار. فهذا النوع الثالث من البيان، البيان بإيش؟ بالتطبيق. النوع الرابع من البيان، بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن بتخلقه به، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. النوع الخامس، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، للقرآن الكريم بما يكون من سيرته وهديه، آيات الجهاد وآيات التعامل مع الكفار، فبيانها من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وواقعه العملي، فإنك من خلال سيرة الرسول تفهم المراد مثلا بقوله تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فمن سيرة الرسول تعلم أن المراد بهذه الآية أي الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق، الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق، والذين دعوناهم من الإسلام فأبوا، فهؤلاء يقاتلوا. وتعلم من سيرة الرسول أن هذه الآية إنما هي في حق ولاة الأمر حينما يأمرون بالجهاد، لا في حق عامة الناس. هذه السيرة العملية، التطبيق العملي من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمك كيف تطبق القرآن وكيف تفهم القرآن. الطريقة السادسة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس القرآن بتقريرهم لما فهموه لها من معانيه، أقرهم على هذا الفهم من حيث اللسان العربي أو من حيث واقع الحال. فهذه أمور من بيان الرسول. إذا نظرت إلى هذا الحال علمت أن الرسول ما مات إلا وقد بيّن جميع القرآن الكريم. المشكلة فين؟ أن بعض الناس يضع في رأسه أن المراد ببيان الرسول للقرآن بيانه كلمة كلمة أو آية آية. نقول له هذا مو موجود، وعليه يحمل الأثر الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من أخبركم أن رسول الله فسر القرآن فلا تصدقوه، أخرجه البزار وغيره، ولكنه بسند ضعيف. ولو صح فإنه يحمل أن مرادها بالنفي تفسيره كلمة كلمة وآية آية. أما أن الرسول بيّن القرآن على هذه الجهات فنقول نعم، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن على هذه الجهات وغيرها صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كله بيّن. هذه القاعدة الكلية مهمة جدا في التعامل مع أثار الصحابة الواردة في التفسير، لأنك إذا فهمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن القرآن جميعه وأن الصحابة تلقوا هذا منه على هذه الطرق وغيرها مما لم أذكره الآن، إذا فهمت هذا علمت أن الصحابة حينما يتكلمون في معاني القرآن إنما يتكلمون فيه من خلال ما فهموه من الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني. حتى لو كان لهم رأي أو كان لهم اجتهاد، فإن اجتهادهم ورأيهم مبني على هذه المعاني التي فهموها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية مهمة مريحة جدا، والشيخ الآن يمهد لها قاعدة الآن، هذه القاعدة. طب هذه القاعدة ما دليلها؟ أقول الشيخ ذكر لها تقريبا 7 أدلة، فاستدل بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، واستدل بقوله تعالى فلا تدبرون القرآن مع قلوب أقفالها، قال فإن التدبر لا يكون إلا بعد العلم بالمعاني، واستدل أيضا في تقريره هذا أن الله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنما يكون عقله بعد معرفة معانيه، واستدل بأن كل كلام المقصود فهم معانيه، وأما مجرد الألفاظ فليست مقصودة. فهل يعقل أن القرآن نزل ولم يتدبر الصحابة ولم يفهموا معانيه؟ أيضا استدل بأنه يبعد أن يكون القرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعوه والحجة قائمة عليهم ويستشكلوا أشياء ولا يستفهموه في معرفة معانيها. فهذه أمور تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين جميع معاني القرآن الكريم، المعاني التي يدل عليها القرآن الكريم. أعيدها عليكم، قال: الدليل الأول لتبين للناس ما نزل إليهم، الدليل الثاني ما أورده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان الذين يقرؤون القرآن عشر آيات لا نتجاوز العشر حتى نقرأهن ونعلم ما فيهن ونعمل بهن. فما داموا أنهم يقرؤون على هذه الصفة معناته كان كل معاني القرآن عندهم موجودة ولا لا؟ هذا الدليل الثالث، أن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. الدليل الرابع، أن الله قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. الدليل الخامس، أن كل كلام مقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. الدليل السادس، أن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه ولا يطلبوا شرحهم، والصحابة كانوا من أذكى الناس ومن أفهم الناس، فكيف يفوتهم أن يقرأوا القرآن ولا يستشرحوه؟ الدليل السابع، أن التابعين تلقوا عن الصحابة التفسير، فإذا لم يكن الصحابة لديهم تفسير عن الرسول فما معنى تلقي التابعين لهم عنهم رضي الله عنهم؟ نعم.
قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. قال: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع الاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير معنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤهم باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال الصف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعد أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد عن سبب على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
نعم، أقول هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يذكر الآن قواعد أخرى. انتهينا من القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. هذه قاعدة مهمة ستفيدك بعد قليل، كأنه جعل القاعدة التي تليها تشرحها. إيش السبب؟ القاعدة التي تليها، أن غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لاختلاف تضاد، وهذا فيه إشارة إلى أن الاختلاف نوعان، إما اختلاف تنوع وإما اختلاف تضاد. ما الفرق بينهما؟ نقول اختلاف التنوع يجوز العمل بكل نوع فيه، ولا ينبغي أن يثرب على من اختار شيئا من هذه الأنواع، لأن كل ما فيه جائز، مثل التنوع في أدعية الاستفتاح، مثل التنوع في أذكار الركوع، مثل التنوع في أذكار السجود، مثل التنوع في صيغ التشهد، مثل التنوع في صيغ الأذان ونحو ذلك، فهذا كله جائز. أما اختلاف التضاد لا، فهنا لابد أن يكون نوع واحد منه هو الراجح أو هو الصواب، والآخر مرجوح أو خطأ. إذن الفرق بين التنوع والتضاد أن التنوع العمل بأي نوع منه جائز ومشروع، والتضاد لا، لابد أن يكون نوع واحد. هو يقول لك في هذه القاعدة أن الاختلاف الواقع بين الصحابة في التفسير هو من باب التنوع لا من باب التضاد، بمعنى أن كل الأقوال الواردة منهم في التفسير أقوال صحيحة ومقبولة لا إشكال فيها، وإنما اختلافهم يرجع لأمرين. الأمر الأول أن يعبر كل منهم عن المعنى بعبارة تختلف عن الآخر. الأمر الثاني أن يكون هذا المعنى فيه عموم، فيذكر كل واحد منهم من هذا العموم فرد من الأفراد، فيذكر كل واحد منهم من هذا العموم فردا من الأفراد، فيظنه من لا يعلم خلاف تضاد، وهو ليس بخلاف تضاد، إنما يذكر كل واحد نوع من هذا العام فيريده ويذكره. إذن القاعدة هذه فيها بيان أنواع الاختلاف الواقعة في التفسير المأثور عن الصحابة رضوان الله عليه. بدون معرفتك لهذه القاعدة سيكون عندك من المشكل القراءة في كتاب ابن كثير، القراءة في كتاب البغوي، القراءة في كتاب ابن جرير الطبري. ليش؟ لأنك تشوف أقوالهم تحت كل آية، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، تقول أنا إيش أعرف إيش هو القول الصواب أو المعنى المراد في هذه الآية، فنقول لك لا، ترى هذا اختلاف تنوع، كل عبارة من هذه العبارات تؤدي إلى معنى واحد، تأملها. أو نقول لك ترى هذا بيذكر مثال وهذا بيذكر مثال وهذا بيذكر مثال، فهذه كلها داخلة تحت معنى واحد، كده تفهم كيف تتعامل مع كتب التفسير بالمأثور، تعرف كيف تتعامل مع كتب التفسير بالمأثور إذا علمت أن هؤلاء الخلاف بينهم في التفسير إنما هو من باب التنوع لا من باب التضاد. مثلا الصراط المستقيم، من قال الصراط المستقيم هو الإسلام كلامه صح، من قال الصراط المستقيم هو الرسول وأصحابه كلامه صح، من قال الصراط المستقيم هو العمل بالسنة كلامه صح، من قال الصراط المستقيم هو لزوم سبيل المؤمنين عموما هذا كلامه صح. طب هذه المعاني مختلفة متضادة ولا متحدة؟ نقول لا متحدة، الإسلام هو السنة، الإسلام هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الإسلام هو اتباع سبيل المؤمن، هذا هو الإسلام، واضح؟ فهذا من باب التنوع لا من باب التضاد، لا من باب التضاد. ثم أشار رحمه الله إلى قضية تتعلق بهذا الموضوع، وهي قاعدة أخرى، وهي قضية أن مما يدخل في هذا الباب من التنوع قولهم نزلت الآية في كذا، نزلت الآية في كذا، هذه القاعدة الثالثة والرابعة، نزلت الآية في كذا، فهو ذكر عدة عبارات، قولهم نزلت الآية في كذا أو قولهم سبب نزول الآية كذا، فاعتبر أن قوله نزلت الآية في كذا من باب التفسير، من باب التفسير، ويحتمل أنه من ذكر سبب النزول، لكن الغالب أنه من باب التفسير، فكأن الصحابي يقول هذا المعنى مما يدخل في الآية. وكذا قوله سبب نزول الآية كذا، فإنه أصرح في أنه سبب نزول، لكنه يحتمل أنه يريد أن يبين أن هذا المعنى مما يدخل في الآية. وأصرح العبارات في سبب النزول هو أن يقول حدث كذا فأنزل الله كذا، صار عندنا كم صيغة؟ ثلاثة صيغ. طب ما هو سبب النزول؟ نقول سبب النزول هو الحادث أو السؤال الذي يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن متحدثا عنه. طب هل كل آيات القرآن لها سبب نزول؟ نقول لا، منه ما نزل ابتداء بدون سبب نزول ومنه ما نزل بسبب نزول. مقصود الشيخ الآن أن يبين أنه قد يقع في عبارات الصحابة في قولهم الآية نزلت في كذا أو سبب نزول الآية كذا ما هو من باب التفسير لا من باب سبب النزول، اللي هو الحدث أو السؤال الذي حدث فأنزل الله عز وجل الآية تتكلم عنه. إذن عندنا صيغة صريحة غير محتملة، وهي قوله قولهم حدث كذا فأنزل الله كذا، هذه صريحة خلاص سبب نزول انتهينا. عندنا قولهم نزلت الآية في كذا، يحتمل أنه سبب نزول لكن الغالب أنه في المعنى تفسير. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا تفسير، الغالب أنه تفسير، وممكن يكون سبب نزول لكن الغالب أنه تفسير. فهو ينبه أن هذا التنوع في عبارات في أسباب النزول هو من باب التنوع لا من باب التضاد. تجيك مسألة، ما هي هذه المسألة؟ ما هي سيذكرها بعد ذلك، نأخرها الحين. ذكر مسألة أنه قد يذكر اثنين من الصحابة سببين للنزول، وفي الحديث نعم أنه الآية نزلت عند هذا، فيذكر أنه الآية نزلت لهذا السبب وأنه الآية نزلت لهذا السبب. فشيخ الإسلام هنا يقول لا مانع من ذلك، إما أن يكون هذا من باب تكرار النزول أنه الآية تكرر نزولها، أو من باب أنه الآية نزلت بعد السببين، أن الآية نزلت بعد السببين. وهذه يعني قاعدة مهمة يلجأ إليها إذا صحت أسباب النزول الصريحة ولم يعني نتمكن من الجمع، فعندنا نقول لا مانع من تكرار النزول، لا مانع من تكرار النزول. طبعا المشتهر عند المتأخرين أنه تكرار النزول لا فائدة منه، ولكن هذا الكلام غير صحيح، ويقولون تكرار النزول لا دليل عليه، وهذا الكلام أيضا غير صحيح. وأوضح دليل على تكرار النزول، أوضح دليل على تكرار النزول الأحرف السبع، فإذا القرآن نزل أول ما نزل بحرف واحد، ثم في آخر الأمر بعد ما كان الرسول في المدينة وقريبا من عام الوفود العام التاسع نزلت الرخصة بالقراءة بالسبعة أحرف، فتكرر نزول الآيات بالأحرف التي تقرأ بها، فهذا دليل على تكرار النزول. ولا مانع أن يأتي جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد هذه المسألة أو هذا الحادث اقرأ فيه قوله تعالى كذا، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. فهذا تكرار النزول نحن نجوزه ونقول دليله حديث الأحرف السبعة، ولا نقول أنه تحصيل حاصل، بل نقول فيه تنبيه للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر مما يدخل في الآية، أن هذا الأمر مما يدخل في الآية التي أنزلت عليك من قبل، اقرأ يا محمد الآن هذه الآية، فإن هذا الأمر مما يدخل في هذه الآية. قال تعالى ولتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واضح. بعدها ذكر رحمه الله قضية ننبه عليها، قال من الاختلاف الذي يقع بينهم وهو من باب التنوع ويدخل في النوعين السابقين أن يكون في الآية لفظ من باب المشترك اللفظي، أو أن يكون في الآية لفظ من باب المتواطئ، أو أن يكون في الآية ما هو من قبيل الألفاظ المتكافئة. إيش هذا الكلام؟ نقول اعلم أن الألفاظ في اللغة العربية على أنواع، النوع الأول وهو النوع الغالب في ألفاظ اللغة العربية الألفاظ المتباينة، أن كل لفظ له معنى يباين اللفظ الآخر، الألفاظ المتباينة. فلفظ الكأس غير لفظ القارورة، ولفظ الميكروفون غير لفظ الماصة، ولفظ السجاد غير لفظ السقف، وهكذا. هذه يسموه الألفاظ المتباينة، وهذا النوع الأول، وهذا الأصل. فالأصل أن كل لفظ له معنى يباين به اللفظ الآخر. النوع الثاني الألفاظ المترادفة، فأن يأتيك معنى واحد له أكثر من اسم، له أكثر من اسم. وهذا اختلف أهل القرآن في وجوده في القرآن الكريم، علماء التفسير اختلفوا في وجوده في التفسير في القرآن الكريم، قالوا لأنه يذهب ببهاء إعجاز القرآن، فإن الأصل أن كل لفظ في القرآن الكريم لا يمكن استبداله بلفظ آخر يأتي بجميع معانيه. فمنهم من منع وجوده حتى في اللغة، ومنهم من قال هو موجود في اللغة، هو موجود في اللغة وإن بحسب القبائل، فهذا اسمه السيف عند قريش، وعند قبيلة أخرى اسمه المهند، يريدون نفس المعنى، بس هذه تسمية وهذه تسمية. لكن يلحظ هنا التسمية السيف من الصقل، وهناك المهند من الهند الذي يعني يضرب بالسيف، فهناك إشارة إلى ذراع بني آدم، وهناك إشارة إلى نفس الآلة. لكن يقول بين القبائل تأتي هذه الأسماء لكن معانيها هي نفس المعاني، أو كل اسم ينظر فيه إلى معنى لا يوجد في الاسم الآخر، فإنهم يمنعون أن يأتي اسمان في اللغة العربية معانيهما متطابقة تماما لا يتفاوت أحدها عن الآخر، وهذا غير موجود. مثلا ما دمنا نضرب مثال بالسيف، فالسيف الآلة، الزند ما يحرك به السيف، الهند المهند، الفيصل الحسام، الحسام ما تحسم به الأمور، الفيصل ما تقطع به الأشياء وتفصل ونحو ذلك. فكل اسم له معنى ليس موجود في الاسم الآخر، فيمنع أن يكون في اللغة العربية ترادف. أما في القرآن فالغالب أنه لا يوجد ترادف في القرآن الكريم، لا يوجد ترادف في القرآن الكريم. الحاصل هذا النوع الثاني. النوع الثالث المشترك اللفظي، أن يشترك لفظان في معنى، أن يأتي لفظ بمعنيين، مثل عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، مثل قرء بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، هذا من مشترك اللفظ. وداخله نوع ثالث وهو الأضداد، الألفاظ المتضادة، أن يأتي لفظ واحد بمعنيين بمعنيين ولكن كل معنى يخالف الآخر. إذن عندنا المشترك اللفظي أن يأتي لفظ واحد بمعنيين بدون تضاد، المتضاد أن يأتي لفظ واحد بمعنيين، كل لفظ كل معنى يضاد الآخر، مثل القرء ومثل عسعس. خلاص، إذن قلنا المتباين اللفظي، وقلنا المترادف اللفظي، وقلنا المشترك اللفظي، وقلنا المتضاد اللفظي. الخامس المتواطئ اللفظي. المتواطئ اللفظي أن يأتي اسم يدل على معنى، هذا المعنى يصدق على كثيرين، مثلا زي كلمة رجل، تقول رأيت رجلا، هذه الكلمة رجلا متواطئ لفظي لأنها تصدق على صالح وعلى ناصر وعلى أحمد وعلى محمد وعلى علي وعلى عمر وعلى قاسم وعلى عثمان، وعد رجلا رأيت رجلا، هذا اسم متواطئ لفظي. تقول زرت بلدا، تصدق كلمة بلد على أي بلد من البلدان في الدنيا، على مكة، على المدينة، على جدة، على الرياض، على الطائف، عد وغلط بلد، هذا اسم متواطئ لفظي. أن يكون الاسم له معنى عام أفراده كثيرا يصدق على كثيرين، هذا اسمه إيش؟ متواطئ لفظي. المتكافئ اللفظي أن يكون للشيء الواحد، أن يكون للشيء الواحد أسماء تكافئ بعضها البعض في الدلالة على المسمى وتختلف في الصفة، مثل أسماء الله الحسنى، فأسماء الله الحسنى متكافئة كلها تدل على الله سبحانه وتعالى، لكن كل اسم له معنى، كل اسم له معنى، هذا اسمه إيش؟ المتكافئ اللفظي. ولذلك قال المتكافئ اللفظي بين المترادف وبين، قال الشيخ التي بين المترادف والمتباينة، التي بين المترادف والمتباينة، هذا المتكافئ اللفظي. فهذا نوع من أنواع الألفاظ في اللغة العربية، هذا نوع من أنواع الألفاظ في اللغة العربية. فهو الآن أضرب لك مثال، يقول لك من أنواع الخلاف في التفسير الذي يأتي عن السلف أنهم قد يستعملون، يأتون عند لفظة من باب المشترك اللفظي فيذكرون أحد المعنيين فيها، أو يأتي للفظة من باب المتواطئ اللفظي فيذكر أحد أفرادها، فإذا ذكر أحد أفرادها فهو من باب ذكر أفراد العام اللي ذكروا في الأول، وأما إذا ذكر أحد المعنيين فهو من باب ذكر تنوع العبارة والمعنى واحد. فعاد هذا أيضا للقاعدة، لأنه لما ذكر اختلاف التنوع قال إما أن يعود إلى أن كل واحد يعبر بعبارة غير الآخر والمعنى واحد، وإما أن يعود إلى أن كل واحد يذكر مثال من المعنى العام وليس مراده الحصر في المثال، إما من باب ذكر بعض أفراد العام لتوضيح المعنى، فيعود المشترك اللفظي إلى الأول ويعود المتواطئ اللفظي إلى الثاني، كان من باب ذكر بعض أفراد العام. ثم نبه إلى قاعدة مهمة، قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. نقول نعم، ولذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة. خلاص، إذن الآن بيذكر الشيخ مجموعة من القواعد نكمل.
قال والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان منزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان منزلته أيضا.
هذا واضح، لأنه إحنا قلنا قبل قليل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيوة.
قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الساحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند.
طيب، الآن أنا أبغاكم أنتم تحكموا من حيث المعنى، تصرف البخاري ولا تصرف كتب المسانيد؟ إذا قلنا إحنا قبل قليل أن الصحابي لما يتكلم في معنى الآية إنما يبني كلامه في معنى الآية على ما فهمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصير قول الصحابي في تفسير الآية في حكم المرفوع ولا لا؟ في حكم المرفوع. هذا سير تصرف البخاري وغيره من أهل الحديث، بل نص الحاكم أن البخاري ومسلم على هذا. طيب، كتب المسانيد ليش يا شيخ كذا؟ نقول كتب المسانيد لأنه اسمها المسانيد، فهي تريد أن تذكر الأحاديث التي أسندت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يدخلون الآثار. لكن الإمام البخاري غرضه أن يجمع سنن الرسول وأقواله وأفعاله وما يدل عليها، فاعتبر ذلك من باب الحكم بالرفع. القضية الثانية في هذه العبارة أنه صرح أن قول الصحابي إذا ذكر سببا نزلت عقبه الآية حدث كذا فأنزل الله كذا، أنه هذا كلهم يعتبروه حديث مرفوع مسند. ليش؟ لأنه صريح بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يختلفوا في كونه مرفوع. لكن الساء الأول وهو وإن كان أثرا لا يدخل في حكم كتب المسانيد، لذلك ما أدخله، لكن يدخل في الجامع من جهة أنه في حكم المرفوع وإن كان موقوفا، أنه في حكم المرفوع وإن كان موقوفا، لذلك أورده البخاري ومسلم وأعطاه حكم الرفع واعتبره من الأحاديث. ليش؟ لأنه قررنا قبل قليل أن الرسول بيّن للصحابة جميع معاني القرآن الكريم، وهذا يقتضي أنهم رضي الله عنهم لا يتكلمون في تفسير القرآن إلا بما فهموه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذان صنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذين يظن أنه مختلف.
أنه مختلف، أنه من باب اختلافه، اختلاف تنوع على اختلاف تضاد. فهو يقول قول الصحابي نزلت الآية في كذا وقول الآخر نزلت الآية في كذا، هذا محتمل جدا أنه من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف الأسماء، أو من باب اختلاف التنوع من باب ذكر الأمثال من أفراد العام، ذكر أمثال من أفراد العام. فالصحابي مثلا حينما يقول الصراط المستقيم هو القرآن، لا يخالف قول الصحابي الذي يقول الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يخالف قول الثالث أن الصراط المستقيم هو السنة. فهذه أسماء وصفات ترجع إلى معنى واحد، وقد يكون من باب ذكر بعض أفراد العام. نعم.
قال: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد نوعين أو أحد شيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، ولك لفظ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك.
طبعا ثم دنا فتدلى اختلفوا في التفسير، من الذي دنا ومن الذي فتدلى؟ هل الذي دنا هو جبريل، أو الذي دنا هو الرسول وتدلى جبريل؟ على خلاف عندهم في التفسير، وهذا من باب اختلاف التنوع، فإن هذا يصدق وهذا يصدق. نعم.
قال: فمثل هذا لا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جود ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنابل والحنبلية وكثير من أهل الكلام.
هذه قاعدة مهمة الشيخ نبه عليها، وهي قاعدة أن المشترك اللفظي إذا لم يمنع مانع من حمله على جميع معانيه لا مانع من ذلك، فيفسر اللفظ بهذا كله. أن يحضرني مثال في السنة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أنه كتب إلى حكيم بن حزام أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فقوله إلا طاهر يحتمل طاهر من الحدث الأصغر، يحتمل طاهر من الحدث الأكبر، يحتمل طاهر أن لا يكون على يده نجاسة أو على بدنه أو على ثوبه نجاسة، ويحتمل طاهر أن يكون مسلم وليس بكافر. لو قلنا أنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر بهذه المعاني الأربعة، في تمانع؟ لا، ما في تمانع. إذن نقول هذا نص أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا على طهر، فلا يجوز أن يمسه من كان محدثا حدثا أصغر، ومن باب أولى من كان محدثا حدثا أكبر، ولا يجوز أن يمسه من كان على بدنه أو على يده نجاسة، ولا يجوز أن يمسه كافر. هذا مشترك لفظي له أربعة معاني. طيب يا أستاذ، هذا البحث حق الألفاظ المتواطئة أو الألفاظ المشتركة، هل أحد عمل في القرآن جمع الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة؟ أقول لك نعم، هذه الألفاظ هي موضوع ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر. فالوجوه يقصد بها الألفاظ المشتركة، والنظائر يقصد بها الألفاظ المتواطئة. ومن أشهر الكتب المصنفة في هذا النوع كتاب ابن الجوزي نزهة الأعين النواظر في معرفة الوجوه والنواظر، في معرفة الوجوه والنظائر. هذا الكتاب من أنفس الكتب التي صنفت في هذا الباب، إلا أنه يقع فيه من التفسير بالرأي المخالف لأهل السنة في مواضع، وقع فيه عنده تأويل لبعض الصفات، وقع عنده كذا في هذا الكتاب، لكنه من حيث أنه جمع الألفاظ التي من قبيل المشترك اللفظي والمتواطئ اللفظي في القرآن، نعم هذا موضوع جمعها على هذا الأساس، جمعها على هذا الأساس. فالكتاب موضوع الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة الواقعة في القرآن الكريم. أيوة.
قال: وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من صف الثاني،
اللي هو قلنا إيش؟ أن يكون اللفظ عاما له أفراد، فيذكر هذا فرد ويذكر هذا فرد، كله صحيح. نعم.
قال: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم.
انتبهوا، نادر أو معدوم ليش؟ نقول لأن هذا يذهب ببهجة القرآن. نحن نعتقد أن ألفاظ القرآن الكريم لا يمكن أن يستبدل لفظ بلفظ منها، ولا يقدم ولا يؤخر. حتى عندنا قاعدة أن اللفظ إذا تكرر وزاد في مبنى نقول زيادة المبنى زيادة في المعنى، إلى هذه الدرجة. فألفاظ القرآن لا يمكن أن يستبدل لفظ بلفظ يأتي بجميع معانيه، وسيأتي دحين من كلام شيخ الإسلام ينبه عليها هذه النقطة. إيش تفيدك؟ تفيدك أن تفسير القرآن بلفظة مقابل لفظة، زي الكتب اللي يسموها ألفاظ القرآن أو كلمات القرآن أو نحوها، هذه الكتب فيها قصور. محل القصور إيش؟ أنه هو يذكر لللفظة معنى من لفظة أخرى، لكن هذه اللفظة الأخرى لا تشمل كل المعاني التي دلت عليها اللفظة القرآنية. وهذه يعني هذا أهم عيب في كلمات في كتب كلمات القرآن، تفسير مفردات القرآن بهذه الصورة، إنه لفظة تفسرها بلفظة، لفظة تفسرها بلفظة، نقول لك ما يوجد. شوف ذلك الكتاب لا ريب فيه، إيش يقولوا لا ريب فيه؟ يقولوا لا شك فيه. لكن يقول لك ابن تيمية دحين سيأتي يقول لك لا، هذا ما يصح. نعم من معاني الريب الشك، فالقرآن لا تطرق إليه الشك، لكن كلمة لا ريب تدل على معنى أعمق من مجرد الشك، فإن الريب يدل على اضطراب وعدم استقرار، وكلمة الشك لا تدل عليها بنفس هذا المعنى. ويبدأ يتكلم، وهذا موجود معاك ترى في كثير من ألفاظ القرآن، لا يمكنك استبدال لفظة قرآنية بلفظة أخرى تقول تأتي، بل حتى اللفظة إذا قدمتها أو أخرتها أو غيرت وزنها، أو غيرت وزنها يعني نقلتها من كونها مثلا اسم فاعل إلى اسم مفعول أو كذا، تأدي نفس المعنى. لا مثلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، شوف لو قلت وكلبهم يبسط ذراعيه ما أديت المعنى. إيش يفرق يا شيخ؟ أقول لك ها، لو قلت كلبهم يبسط ذراعيه يعني أفدت أنه هذا يحدث بعد أن لم يكن يحدث. يبسط فعل مضارع، معناته في الذي المضارع يدل على الحال أو، لكن لا يدل على الماضي. فلو قلت يبسط لكان معناه أنه في الماضي ممكن ما يبسط، بينما لما نعبر بقوله وكلبهم باسط ذراعيه أفاد إيش؟ أنه في كل الأزمنة الثلاثة على هذه الهيئة، في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، طول ما هم في الكهف. شوف دقة التعبير. شوف لما سيدنا إبراهيم يقول لولده إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني، طب إسماعيل يرى ولا رأى؟ عبر بالمضارع للإشارة إلى أن الرؤية تكررت أكثر من مرة حتى صارت كأنها الآن وفي المستقبل حادثة. تكرار الحدوث، الإشارة إلى تكرار الحدوث، بينما لو عبر بالتعبير المطابق أني رأيته لما أفاد التكرار. هنا تجد الصحابة رضوان الله عليهم لما يتكلموا في التفسير يقولوا لما تكررت الرؤيا على إبراهيم علم أنها من الله، فذهب إلى ولده إسماعيل وأخبره وأراد أن يذبحه كما رأى في الرؤيا. من فين جابوا هذا الكلام؟ من أنه قال إيش؟ أرى، ما قال رأيته، قال إني أرى. فاللفظة القرآنية لا يمكن استبدال لفظ بمكانها، ولذلك يعني دعوة الترادف تذهب ببهاء القرآن وتذهب ببهجة الإعجاز القرآني. وهذه قضية مهمة، لما جاء عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز قال العربي يفرق بين قوله زيدا انطلق زيد وزيدا المنطلق والمنطلق زيد. شوف ثلاثة تعبيرات كلها نفس اللفظة، انطلق زيد قال هذا يخبر عن أنه زيد انطلق بدون أن يشعرك بشيء بالنسبة لل يعني للاستقبال أو في يعني أو في الحال، بس هو يقول إن انطلق زيد يعني في الماضي. طيب لما قال زيد المنطلق يعني الآن هو منطلق، شو المعنى كيف تغير وعين لك زيد لأنه بدأ به قال زيد المنطلق، لما قال المنطلق زيد كأنه ينفي أن يكون هناك أي لبس في أن من انطلق غير زيد. شوف كل واحدة أفادت معنى. قال فهذا النظم في العربية والقرآن إعجازه يقوم على النظم، فلا يمكن تقديم لفظة على لفظة أو استبدال لفظة بلفظة فتؤدي نفس المعنى الذي كانت عليه. لما يجي يقولوا لك في مباحث الإعجاز، الإعجاز في نظم القرآن يعنون بالنظم موقع اللفظة من الجملة من حيث الترتيب وأنها لا يمكن أن تقدم ولا تؤخر ولا تستبدل، هذا النظم من حيث الترتيب والإعراب، موقع اللفظة أو اللفظة من حيث الترتيب والإعراب، هذا النظم. فالقرآن إعجازه في نظمه، القول بالترادف يذهب بمعنى الإعجاز، يذهب ببهائه وبهجته في القرآن الكريم. نعم.
قال وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن.
الآن انتهينا من هذه القاعدة، نبدأ الآن في قاعدة جديدة. شوف ايش هي.
قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتؤديه بتعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض.
هذه القاعدة اللي دائما نسمعها في بعض كتب التفسير أو نقراها في بعض كتب التفسير، قاعدة تناوب أحرف الجر، وأنه هذا الحرف جاء بها معنى هذا الحرف. شيخ الإسلام يقول لك لا، الصحيح أنه اللغة العربية في القرآن الكريم تقوم على أساس التضمين. ليش؟ لأنه يا أخي أنت لما تقول تتناوب أحرف الجر بعضها عن بعض كأنك جئت بنفس المعنى اللي احنا قبل قليل نقول هذا يذهب ببهاء القرآن وبهجة إعجاز القرآن الكريم. كيف حرف الفي مكان على يعني مثلا لما قال فرعون ولا أصلبنكم، ايش اللي كان مطابق ان يقول ايش على جذوع النخل؟ ليش قال في جذوع النخل؟ تجي للي يقول بتناوب حرف الجر يقول لك ايوه هنا نابت فيه بمعنى على، لكن هذا كيف يستقيم؟ لا هذا ما يستقيم. طيب ماذا ايش اللي عندك؟ يقول انا عندي التضمين، هو لما قال لأصلبنكم ضمن فعل التصنيم التصليب فعل الغرس، فكأنه يقول لأصلبنكم وأغرسنكم في جذوع النخل، فهو سيضرب بالمسامير على أيديهم وأذرعهم حتى يدخل لحمهم بسلامتكم جميعا، حتى يدخل لحمهم في جذوع النخل. دل على هذا المعنى حرف التعدية حرف الجر فيه، فإنه كان المناسب أن يقول لأصلبنكم على، فلما قال فيه دل أن هذا الفعل مضمن معنى فعل آخر. خذ مثلا قوله تعالى قال عينا يشرب، المفروض إيش يقول؟ يشرب منها. ليش قال بها؟ قال إيه وضمن فعل يشرب فعل يرتوي، فهم عينا يشرب ويرتوي بها، فضمن. إيش اللي دل على الفعل المضمن؟ حرف التعدية، حرف الجر، لما قال بها وهو لا يناسب يشرب، فدل أن هناك فعل يناسب هذا المعنى ويقدر. فالتضمين أفخم وأعظم وأليق بالقرآن الكريم من مسألة تناوب حروف الجر. نقرأ.
قال والعرب
والتحقيق،
قال والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذين أوحينا إليك ضمن معنى
يزيغونك ويصدونك، يعني وإن كادوا ليفتنونك ويزيغونك ويصدونك عن الذي أوحينا، عرفت؟ أيوة.
وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه.
لا نشوف ونصرناه، المفروض يقول على، ما قال على، قال من. ليش؟ نقول أنه ضمن نصرنا فعل آخر وهو نجيناه، فنصرناه ونجيناه من. نعم.
وكذلك قول يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونذائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكنه لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا
يعني يجي تلاقي مفسر يقول ذلك الكتاب تفسيره هذا الكتاب، يقول لك لا هذا بعض المعنى. إيش طيب باقي المعنى؟ أقول لك ذلك الكتاب إشارة للبعيد وهو قريب، ففيه معنى التشريف والتعظيم والعلوم في القدر، فلما قال ذلك الكتاب أفاد هذا المعنى من التشريف والعلو في القدر والمكانة. فلما تيجي تقول ذلك الكتاب معناها هذا الكتاب، أنت جبت بعض المعنى لكن لم تأتي بكل المعنى. ولذلك هناك صعوبة في تفسير القرآن لفظة بلفظ، ولذلك كلمات القرآن ونحوها من الكتب المصنفة في تفسير ألفاظ القرآن بهذه الطريقة ينبغي الانتباه أنها تذكر بعض المعاني لا كل المعاني.
قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون اعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله.
إلى هنا الشيخ هنا ذكر أسباب الاختلاف، وهذه المفروض كمان أنا أحذفها أنزلها، لكن إلى هنا انتهى المحور الأول من الرسالة وهو ذكر قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره ومعرفة معانيه. الآن يبدأ المحور الثاني اللي هو إيش؟ التمييز بين الصحيح والضعيف من المنقول والمعقول في تفسير القرآن الكريم. طيب التفسير النقلي اللي يعتمد على الأسانيد والرواية، والتفسير العقلي اللي يعتمد على الاستدلال، صح ولا لا؟ الآن شوفوا الشيخ كيف يميز، يعينك كيف تميز بين الصحيح والضعيف من المنقول، ويعينك كيف تميز بين الصحيح والضعيف من تفسير الرأي والاستدلال. شوفوا الآن.
قال والاختلاف الواقع في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محق، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير معصوم. وهذا هو النوع الأول، منهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نسب على الحق فيه دليلا.
أيوة، الآن الشيخ إيش يقول؟ يقول التفسير المنقول إلى مستند النقل منه ما هو عن المعصوم ومنه ما هو عن غير المعصوم، وهذا الذي يعني منقول إلينا من الثاني، من النوع الثاني ما هو عن غير المعصوم، منه ما جاء بيانه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لو سمحت نعيد الكلام زي ما قال الشيخ أحسن، يقول والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. وهذا القسم الثاني من المنقول الذي لا يمكن منه معرفة ذلك أغلبه من المنقول عن الإسرائيليات من كلام أهل الكتاب، ما يمكن أن نميز الصحيح من غير الصحيح إلا بما وافق شرعنا وما خالف شرعنا، ولذلك سيأتي نوع من هذا النوع الذي لا نعلم ما يوافقه ولا ما يخالفه. فالشيخ قسم هذا النوع من أخبار أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما نعلم صدقه لموافقته شرعنا، القسم الثاني ما نعلم كذبه لمخالفته شرعنا، القسم الثالث ما لا نعلم صدقه ولا كذبه فلا نصدق ولا نكذب. نبه الشيخ قال أنه أغلب هذه الأشياء التي ما يمكننا فيها معرفة الصواب من الخطأ فيها أو ما نصدقه وما نكذبه هي مما لا نحتاجه، مثلا كأسماء أصحاب الكهف، مثلا كاسم كلبهم، مثلا كالأماكن التي حدث فيها هذا أو التي صار فيها هذا، أشياء ما نحتاج فيها. كلمة على الهامش، هذا النوع اسمه مبهمات القرآن، مبهمات القرآن، ومبهمات القرآن منه ما بينه القرآن، منه ما بينه السنة، ومنه ما سكت عنه. يقول الشيخ ما سكت عنه هو مما لا يحتاجه المسلم لا في عبادته ولا في تدينه ولا في عمله ولا شيء، ما يحتاجه، لكن كل ما يحتاجه فقد بين. فما كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما في حكمه فهذا نقل لنا بالأسانيد الصحيحة التي يمكن التمييز بين بالأسانيد التي يمكن التمييز بين الصحيح فيها والضعيف. أما السند الذي نحتاجه فبعضها قد يأتي بالسند، مثلا جاء بالسند الصحيح أن الخضر سمي الخضر لأنه جلس على أرض ناشفة الزرع فيها ناشف فاخضرت فسمي الخضر لهذا، فهذا من الرسول بيان. لكن قد تأتي أمور لا يأتي فيها بيان فنحن فيها لا نصدق ولا نكذب، وإن جاءنا من أخبار أهل الكتاب. أيوة.
قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافه في لون الكلب أصحاب الكهف، وفي البعد الذين ضرب به موسى من البقرة.
هل الذي ضرب موسى الجزء الذي أخذه من البقرة وضرب به الميت، هل هو الفخذ؟ هل هو الذراع؟ هل هو جزء آخر من البقرة؟ ما ينبني عليه شيء.
وفي مقدار سفينة نوح وما كان كشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاسم ساحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب فالمنقول عن كعب كمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما يحدثوكم بباطن فتصدقوه.
مجموعة الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب تشير إلى ما ذكره ابن تيمية فيما سيأتي من أن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، قال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا محمول عند العلماء على أخبار بني إسرائيل التي توافق ما عندنا. النوع الثاني ما يخالف ما عندنا، لما جاءه عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة المحرفة وقال يعني هل فسرتها لنا، ف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. فقال العلماء: هذا نوع من أخبار أهل الكتاب التي تخالف ما عندنا، فنحن لا نشتغل بها ونردها ونكذبها. النوع الثالث ما جاء صريحا من كلام الرسول، قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، كما أورد الحديث المصنف رحمه الله. فهذا النوع الثالث من أخبار أهل الكتاب. ونحن نعتقد أن الصحابة والتابعين الذين أخبروا وحدثوا عن بني إسرائيل إنما حدثوا بالنوع الأول أو بالنوع الثاني. أما النوع الثالث فما وقع برواية بسند صحيح عنهم أنهم أخبروا من أخبار أهل الكتاب ما يخالف الكتاب والسنة. نعم.
قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين.
نعم. الآن هي الشيخ سيستمر يتكلم في هذه القاعدة عن كيفية التمييز في التفسير المنقول بالأسانيد. فذكر رحمه الله في كلامه هذا كيف تميز الصحيح من الضعيف، فذكر أن الاعتماد على الأسانيد، ثم نبه على قاعدة مهمة، وهذه القاعدة هي أنك إذا اتفقت الروايات، إذا تعددت الروايات وإن كانت بأسانيد ضعيفة لكنها متفقة في الموضوع مع الاختلاف من حيث الطرق والتأكد من عدم التواطؤ على الخبر، فإن هذا مما يقوي الخبر، وهي تسمى عند علماء الحديث التقوية بتعدد الطرق. والشيخ يقول: إذا رويت مراسيل منقطعات من جهات مختلفة بدون أن تشاعر بالتواطؤ فهذا مما يقوي هذا الخبر. وأشار إشارة إلى أنه إذا جاءت الرواية عن مدارس التفسير، مدرسة التفسير في مكة ومدرسة التفسير في المدينة ومدرسة التفسير في الكوفة ونحوها من المدارس، إذا جاءت رواية عن هذه المدارس واتفق تلاميذ هذه المدرسة على معنى وجاء هذا المعنى مثلا عن الصحابي بسند ضعيف، فإن هذا مما يقوي هذا الأمر الوارد عن الصحابي رضوان الله عليهم، وإن كان سنده ضعيف، وإن كان السند فيه ضعيف، وهي زي ما قلنا قاعدة التقوية بتعدد الطرق مع عدم التواطؤ والتشاعر بذلك. وذلك يعرف عند أهل الحديث باختلاف الطرق، وأهل الحديث لهم نظرهم الخاص في هذه الأسانيد، لهم نظرهم الخاص في هذه الأسانيد، وهذه من الطرق التي تميز بها بين صحيح المنقول وضعيفه. ننتقل إلى النوع الثاني من مستند الخلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، وهو ما نسميه اليوم تفسير الرواية، التفسير الدراية، أو التفسير بالرأي، أو التفسير بالمعقول. إذن الآن إحنا لازلنا في المحور الثاني، انتهينا من القسم الأول في المحور الثاني وهو التمييز بين الصحيح والضعيف في التفسير إيش؟ المنقول. الآن التمييز بين الصحيح والضعيف في التفسير بالمعقول، اللي هو لا يستند إلى النقل إنما يستند إلى الاستدلال. إيوة.
قال: وما نقل في بعض في ذلك عن بعض الصحابة.
لا لا لا، وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف.
والمراسيل بعد المراسيل.
تعدى امشي، لأنه كله الآن هذا بيتكلم عن.
قال: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل.
هذا اتكلم أنا عن التفسير إيش؟ بالدراية، أو التفسير بالرأي، أو التفسير بالمعقول. إيوة.
فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد شيخنا كذا
أيوة وسنيد
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 وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشجع وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه ما كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.
نعم، الآن عرفنا كيف يميز بين الصحيح والضعيف من التفسير المنقول اللي بالأسانيد، صح؟ طيب كيف نميز بين الصحيح والضعيف من التفسير الذي يعتمد على الاستدلال لا على النقل؟ الشيخ يقول لك أن المشكلة في هذا النوع من التفسير حدثت بسببين وقعتا بعد زمن الصحابة، قوم اعتقدوا أمور حملوا القرآن عليها، وقوم هجموا على تفسير القرآن بمجرد ما يسوغ لغة وعقلا. وحدث عندنا التفسير بالرأي المذموم. طيب كيف نميز، كيف نميز الصحيح من الضعيف؟ أقول لك الشيخ الآن من هنا يبدأ يذكر لك أمور تميز، أنا أذكرها لك الآن وشوفها في كلامه. الأول عشان تميز أنه هذا التفسير بالرأي مقبول أو مردود، الأول الضابط الأول أن يكون هذا التفسير غير مخالف، مخالف التضاد للتفسير بالمأثور. لذلك الشيخ نبه أنه ما يجوز إحداث قول في تفسير القرآن الكريم يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة رضوان الله عليهم، ما يجوز. فيشترط أيضا في قبول التفسير بالاستدلال أو غير النقلي إلا بالرأي إلا بالدراية إلا بالعقل، يشترط أول شرط أن لا يخالف مخالف التضاد التفسير بالمأثور اللي جاء، ها؟ هذا أول شرط وسيأتي الآن في كلامه. ثاني شرط أن لا يكون في هذا التفسير حمل لللفظ بغير معاني في لغة العرب، تخرجه عن معنى لغة العرب أو أصل، هذا ما يصير. زي اللي فسروا قال اذبحوا البقرة، قال عائشة، هل البقرة من معانيها في لغة العرب اسم عائشة رضي الله عنها؟ هذا إيه؟ أو قاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أئمة الكفر قال أبو بكر وعمر وعثمان، هذا يصح؟ هذا زي كده. ثالث قال أن لا يخالف السياق، أن لا يخالف السياق، يعني لا تأتي بمعنى في الآية أو في كلمة في الآية تخالف بها السياق. الرابع أن لا يكون على هذا المعنى نصرة قول من أقوال أهل البدعة. إذن ضبط الأمر بكم ضابط؟ بأربع ضوابط عشان تميز الصحيح من الضعيف من التفسير بالرأي، تضبط بهذا الضوابط: أن لا يكون في هذا التفسير مخالف التضاد للتفسير بالمأثور، أن لا يكون في هذا التفسير حمل اللفظ بغير معانيه في اللغة العربية، أن لا يكون في هذا التفسير تفسير اللفظ بخلاف ما يدل عليه السياق والسباق واللحاق، أن لا يكون في هذا اللفظ في هذا التفسير نصرة لأقوال أهل البدع. هذه أربع ضوابط تميز بها التفسير بالرأي المقبول والمردود. وأنا زدت شرط خامس أخذته من كلام الشاطبي: أن لا تأتي بتفسير للآية يخرج بالقرآن عن معانيه التي جرى عليها، زي اللي يفسر القرآن بمعاني علمية، يقول هذه الآية بتفسير كيميائي أو تفسير فيزيائي أو تفسير جيولوجي، ويخلي القرآن كأنه كتاب جيولوجيا أو كأنه كتاب علوم أو كأنه كتاب كذا، لا. فهذه خمسة ضوابط تضبط بها التفسير بالرأي: الأول أن لا يخالف مخالف التضاد التفسير بالمأثور، الثاني أن لا يجري فيه استعمال اللفظ بغير معانيه في اللغة العربية، الثالث أن لا يجري فيه تفسير اللفظ والآية بما يخالف مقتضى السياق والسباق واللحاق، الرابع أن لا يكون في القول التفسيري للآية هذا ما ينصر أقوال أهل البدع، الخامس أن لا تجري فيه تفسير هذه الآية على غير مواضيع الشريعة والقرآن التي جاء بها. في القرآن لم يأتي أنه كتاب جيولوجيا، ولم يأتي أنه كتاب فلك، ولم يأتي أنه كتاب فيزياء، ولا كتاب كيمياء، ولا كذا. هذه خمسة ضوابط لكي تقبل التفسير بالمأثور، تحكم أن هذا القول صحيح أو أن هذا القول ضعيف أو باطل غير صحيح. هو ذكر هذا الكلام في سياق الكلام. الآن نقرأ نشوف مثلا.
قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رعاه من غير نظر إلى ما تستحق الألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام.
إذن هنا ينبه على أن يكون اللفظ في تفسيره مراعى لسياق الآية، هذا السياق. أيوة.
ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نذر الأولين إلى المعنى أسبق ونذر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
هنا يشير إلى قضية الخروج باللفظ عن دلالته في اللغة العربية، فيأتون للألفاظ بمعاني ما تطرأ على البال. نعم.
قال: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا أمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول.
هنا بينبه على قضية أن لا يكون التفسير تفسير بدعي خارج عن المعاني الشرعية. أيوة.
قال: وهذا كما أن وقع في تفسير القرآن بأن وقع أيضا في تفسير
الحديث. واضح، واضح القضية كيف الشيخ جالس على المحاور ماشي. الآن انتقلنا قلنا للمحور الثاني، التمييز بين الصحيح والضعيف من التفسير، فبين لك فيما سبق كيف تميز بين الصحيح والضعيف في التفسير النقلي. الآن بيميز لك كيف تميز بين الصحيح والضعيف في التفسير بالرأي المعقول. أيوة.
قال: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإن وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة، الوسط الذي لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وأعمدوا إلى القرآن فتأولوها على آرائهم تارة.
طيب شوف نفس الصفحة. والمقصود
قال: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم.
إذن هنا نقدر نقول الضابط وسيكرره أن لا يأتي بتفسير يخالف ما عليه السلف والأئمة. إذن الشيخ وضع لك أربع ضوابط لتميز صحيح المعقول من ضعيفه. الضابط الأول أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة التضاد. الضابط الثاني أن لا يأتي بتفسير لللفظ بغير معناه في اللغة. الضابط الثالث أن لا يأتي بتفسير لللفظ وللآية يخالف السياق. الضابط الرابع أن لا يكون فيه نصرة لأقوال أهل البدع. والضابط الخامس أن لا يحمل القرآن على غير ما أنزله الله له، وهذا استفدناه من كلام الشاطبي. طيب انتقل. ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم.
قال: ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم ثم الخرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر.
هل هذا يصح؟ إنه طيب. يعني الآن لو قلنا هذا التفسير بالرأي نبغى نقول إيش اللي اختل فيه؟ حملوا اللفظ على غير ما يدل عليه، أنه يخالف المعاني الشرعية التي جاءت بحفظ فضل أبي بكر وفضل عمر، أنه لا يراعي السياق، فتلاقي القضية. طيب وامرأته حمالة الحطب كيف يصح أبي بكر مر امرأته حمالة الحطب؟ فهذا يخالف أيضا السياق. ملاحظين الفكرة كيف؟ أيوة.
ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة.
شايفين الآية بعيد عن هذا المعنى. لكن
وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يا عائشة.
هي عائشة البقرة عائشة، هل من معاني البقرة يعني؟ أيوة.
فقتلوا أئمة الكفر،
فقاتلوا أئمة
الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير.
طيب خلاص انتقل، يلا لين. وفي الجملة من عدل عن،
قال وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة التابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة التابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذين بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما أقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه.
إذن الشيخ الآن بيّن لك تقريبا حتى الخمس طرق اللي أنا قلت من الشاطبي هو أشار إليها، بيّن لك خمس طرق للتمييز بين الصحيح والضعيف من التفسير غير النقلي، التفسير الاستدلالي، التفسير بالدراية، التفسير بالمعقول، التفسير بالرأي. فأقول لك عشان تعرف أنه هذا التفسير صحيح ولا ضعيف أصبر في هذه الأمور الخمسة. انظر هل هذا التفسير يخالف مخالف التضاد التفسير بالمأثور ولا لا، إن يخالف مخالف التضاد فرمي به. انظر هل هذا التفسير يخالف في تفسير اللفظ بغير معانيها في اللغة ولا لا، انظر في هذا التفسير يخالف التفسير اللفظ والآية بغير السياق ولا لا، انظر في هذا التفسير هل ينصر أقوال أهل البدع ولا لا، انظر في هذا التفسير هل فيه خروج في معنى الآية عن المعاني الشرعية ولا لا. هذه المعاني الخمسة هي التي بها تميز بين الصحيح والضعيف من التفسير الاستدلالي. وضح هذا الكلام؟ إذن هذه الأمور ينبغي أن تكون هي محل التركيز لكل من يتناول التفسير بالرأي، لكل من يتناول التفسير بالرأي. كذا الشيخ وضع لك المحور الثاني، بين لك التمييز بين الصحيح والضعيف من التفسير سواء المنقول أو الذي يكون بالاستدلال. الآن سينتقل إلى المحور الثالث وهو دليل تفصيل الأقوال في التفسير، دليل تفصيل الأقوال في التفسير، وهو قوله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. أيوة.
قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. فالجواب أن صح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
نعم.
يعني السنة.
إذن الدليل لتمييز الأقاويل أقاويل في التفسير هذا أن تعرف أن هذا القول في التفسير هو من باب تفسير القرآن بالقرآن، أن هذا القول في التفسير هو من باب تفسير القرآن بالسنة، أن هذا القول في التفسير هو من باب تفسير القرآن بقول الصحابي، أن هذا التفسير من باب التفسير بما أجمع عليه التابعون. فهو ذكر لك هذه الأنواع ورتبها على هذا الترتيب، ثم بعد هذا يأتي تفسير القرآن بمقتضى العقل واللغة بالشروط بالضوابط اللي ذكرناها فهو ذكر لك أفضل طرق التفسير هي هذه اللي هو التفسير بالمأثور بهذه الطرق الأول والثاني والثالث. وبين رحمه الله طبعا بما تقدم أن تفسير الصحابي له مكانته فيلجأ إليه بعد التفسير بالسنة الصريحة، على أساس أن تفسير الصحابي سيكون سنة إيش؟ غير صريحة، سنة ضمنية، سنة ضمنية. لأنه قررنا قبل قليل أن الصحابي لما يفسر القرآن وقد علم معانيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل سيفسر القرآن بغير ما فهمه ولا بما فهمه؟
بما فهمه.
بما فهمه، فهو حتى لو اجتهد وأضاف معنى فإنما يضيف معنى يبنيه ويوافق ويتضمن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقوال الصحابة في التفسير ترى تتضمن معاني القرآن بما تلقاها الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجي ثالثا رابعا، إذا لم نجد لا هنا ولا هنا ولا هنا انتقلنا إلى التفسير عن التابعين. طب تفسير التابعين إيش حاله؟ قال له مقامين، أن يجمعوا على المعنى وأن يختلفوا. فإذا أجمعوا على المعنى كان تفسيرهم حجة، لأنه أكيد أخذوا عن الصحابة والصحابة عن رسول الله بغلبة الظن أو بالتأكيد. أما إذا اختلفوا فكلامهم ليس بحجة كما قال شعبة، كلامهم ليس بحجة، كلامهم ككلام غيرهم. فالإنسان ينظر ويبذل النظر، حتى لو نظر وأراد أن يفسر بمقتضى العقل واللغة يحرص على أن يكون تفسيره لا يخرج عن هذه الشروط والضوابط الخمسة. ثم ختم رحمه الله هذا الكلام الذي ذكره في هذه الرسالة بإيراد مجموعة من النصوص في أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام. تقرأ تفسير القرآن بمجرد الرأي.
شكرا. قال رحمه الله تعالى: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال
كاذبين. القذفة معروف، إذا الإنسان قذف إنسان بالزنا لابد أن يأتي بأربع شهود، فلو جاء بشاهدين أو بثلاث جلدوا كلهم، لابد أن يكون أربع، مع أنه ممكن أن يكونوا فعلا يعني على حق، لكن لأنه لم يكتمل النصاب الله وسمهم بأنهم قال زي كده اللي فسر القرآن، ممكن يكون على صواب في المعنى، لكن لأنه لم يكتمل الآلة عنده للتفسير ولم يكن أهلا للتفسير فكلامه يستحق عليه العقاب لأنه تجرأ على تفسير كلام الله. إيلا
فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر ما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه،
لتبيننه
للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سُعِل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من النار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته،
لا يعذر أحد بجهالته كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت،
وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله
كحقائق الأسماء والصفات وحقائق أمور الآخرة، فهذه لا يعلمها إلا الله. هذا مجمل هذه الرسالة، أنا أعيدها معاكم باختصار، سير بين المغرب والعشاء إذا عندكم أسئلة نجاوب عليها إن شاء الله. شيخ الإسلام أدار الرسالة على ثلاثة محاور: المحور الأول في ذكر قواعد كلية تعين على فهم القرآن والتفسير ومعرفة معانيه، فذكر مجموعة من القواعد يمكن حوالي 10 قواعد، ثم طبعا قواعد كلية فعلا مفيدة جدا. ثم ذكر المحور الثاني وهو التمييز بين الصحيح في المنقول وفي المعقول، الصحيح والضعيف في المنقول وفي المعقول، فذكر ما يتعلق بالمنقول من النظر في الأسانيد وطرق التقوية واوا، ثم ذكر ما يتعلق في المعقول من هذه الضوابط الخمسة التي أشار إليها بها تميز أن هذا التفسير مقبول بالرأي ولا ما هو مقبول. ثم انتقل إلى المحور الثالث وهو الدليل في التفصل بين الأقوال، فذكر لك أن القرآن إما أن يفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن بقول صحابي أو القرآن بقول تابعي أو بمقتضى العقل واللغة، ثم ذكر يعني الأمور المتعلقة بهذا وختم بتحريم التفسير بالرأي. هذا مجمل هذه الرسالة، وكعادته رحمه الله يملأ الرسالة والمسائل باستطرادات مفيدة ونافعة. فمثلا من خلال استطراداته لما تكلم عن المعتزلة وأصولهم الخمسة أشعرك أنه لابد لمن يشتغل بالتفسير أن يكون عنده علم بالفرق وبالأقوال التي عليها المخالفين لأهل الإسلام من أهل البدع. بكلامه عن ما يتعلق في ثبوت الآثار والأسانيد وكذا أشعرك أنه لابد لمن يشتغل في التفسير أن يكون على علم بالأسانيد ودراستها وبمصطلح أهل الحديث ومعرفة بالطرق والعلل التي يعلل بها أهل الحديث. بكلامه عن الألفاظ ودلالاتها أشعرك بعلوم من أنواع علوم القرآن، فأشار إلى المبهمات وأشار إلى علم الوجوه والنظائر وأشار إلى أفنان وعلوم أخرى من علوم القرآن دون أن يصرح بها، لكن كأنه يشعرك أنه لابد أن يكون عندك علم بهذه الأمور وبهذه الأشياء. لما ذكر الضوابط المتعلقة بالتمييز بين التفسير الذي ينبني على الاستدلال، وذكر ضابط معرفة بلغة العرب، المعرفة بدلالة السياق، المعرفة هذا كله يعني أن هذا من العلوم التي يحتاجها من يشتغل في التفسير، فهو يعني دل على أمور من أنواع علوم القرآن إشارة، وذكر بعضها صراحة كما ذكر قضية أسباب النزول، فهذا كله مما ينبغي للإنسان أن ينتبه له. من أهم الفوائد التي أنا تحصلت عليها لما بدأت أقرأ هذه الرسالة من زمن طويل أني من خلالها تعلمت كيف أتعامل مع كتب التفسير بالمأثور، كيف أتعامل مع الروايات المتعددة عن الصحابة وعن التابعين في تفسير الآية الواحدة. عرفت أن هذا اختلاف تنوع، صرت أتأمل في عبارة هذا وعبارة هذا، إيش الفرق بين هذا وهذا، إيش يقصد هذا وإيش يقصد هذا، وعرفت أنه كلهم يجمعهم معنى واحد. فهذه الرسالة إذا انتبهت لهذه النقاط فيها تقدر بإذن الله أن تقرأ بسهولة في تفسير الطبري وفي تفسير ابن كثير وفي تفسير البغوي وغيرها من كتب التفسير المبنية على اتباع آثار السلف الصالح. هذه الرسالة إذا أنت انتبهت لها ستجعلك تنتبه للضوابط التي تقبل بها التفسير بالرأي أو ترده. هذه الضوابط إذا انتبهت لها ستقول لا والله تفسير ابن سعدي يكاد يكون تفسير بالمأثور لكنه صاغه بصياغة عادية، هو كله تفسير بالمأثور لم يأتي بمعاني. طيب بقي ما الفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول؟ سيكون هذا محور انطلاقنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الآن نرتاح واللي يبغى يتوضى يتوضى وأنا أدخل كمان أتوضى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم بعد عصر يوم الثلاثاء 13 من شهر صفر من عام 45 بعد 400 في مسجد الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة ضمن مناشط هذه الدورة التي قامت برعاية معالي الوزير عبد اللطيف آل الشيخ، وقام بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة بإدارة ورئاسة فضيلة الشيخ سالم الخامري وفقه الله. وموضوع هذا اللقاء اليوم بإذن الله تعالى بعد العصر وبعد المغرب، ما أدري راح يكون بعد العشاء ولا لا، ما أدري، موضوع هذا الدرس هو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد ابن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 728 هجرية، والمولود بحران في جنوب تركيا أو شمال العراق عام 665 تقريبا هجرية. هذا الكتاب أو هذه الرسالة من الرسائل الصغيرة المليئة علما التي ملأها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القواعد والأصول ما يحتاج إليه كل من يطالع التفسير ويطالع علوم القرآن. ولذلك الذين صنفوا في علوم القرآن ضمنوها في كتبهم مثل البرهان الزركشي ومثل جلال الدين السيوطي، وذكر جملة كبيرة منها في مقدمة تفسيره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وغيرهم الكثير من أهل العلم رحمهم الله دائما يريدون عبارات أو نصوص مما أورده ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة. نقرأ الآن ونعلق بإذن الله. ابدأ يا شيخ عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة أصول التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما، أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه وتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والثمين والباطل الواضح والحق المبين.
نعم، أقول هذا المقطع من كلام ابن تيمية رحمه الله في عدة قضايا. القضية الأولى أنه اجتزأ بجزء من خطبة الحاجة، فإما أن يكون هذا قد ورد في بعض الروايات فقط، أو أن يكون رحمه الله تصرف في ذلك من باب جواز الرواية بالمعنى، فاقتصر على بعض الخطبة وأحال إلى غيرها. الوقفة الثانية في قوله رحمه الله فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة، أقول هذا يبين الباعث على التصنيف، فإن الذي بعثه رحمه الله أن يصنف هذه الرسالة أن بعض الإخوان طلبه أن يعمل له مقدمة يستفيد منها في أصول التفسير وفي التعامل مع كتب التفسير، فاستجاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الأمر وكتب هذه الرسالة. الوقفة الثالثة، ذكر رحمه الله في هذا المقطع المحاور الثلاثة التي أدار عليها الرسالة، فهو أدار الرسالة على ثلاثة محاور. المحور الأول في ذكر قواعد كلية يحتاجها من يطالع أو تعين من يطالع كتب التفسير أو يريد أن يفسر، تعين على فهم كتاب الله وتفسيره ومعرفة معانيه، هذا المحور الأول، وهو الذي في واقع هذه الرسالة، فإنه رحمه الله ذكر في أول هذه الرسالة تقريبا عشر قواعد مما يعين من يطالع كتب التفسير بالمأثور على حسن التعامل معها ويعينه على أن يفسر، ذكر عشر قواعد كلية تقريبا. المحور الثاني أن يبين كيف يميز بين الصحيح المنقول وصريح المعقول، بين الصحيح والضعيف، وهذا المحور الثاني من الرسالة، أن يتكلم الشيخ عن الأمور التي تعين على التمييز بين الصحيح والضعيف من المنقول، وبين المقبول، بين الحق والباطل مما جاء في غير النقل. المحور الثالث أن يبين الدليل الفاصل بين الأقاويل، فهذه ثلاثة محاور أدار عليها رحمه الله كلامه في هذا الكتاب. يعني لو أحد قال لك ما هي المحاور التي أدار عليها ابن تيمية رسالته مقدمة في أصول التفسير، أقول هي هذه المحاور الثلاثة التي ذكرها في أول الكلام، وسأبين لكم الآن محور من هذه المحاور بإذن الله. الوقفة الثالثة في هذا المقطع أنه رحمه الله أشار إشارة واضحة إلى أن التفسير نوعان، تفسير نقلي وتفسير عقلي، فهو يقول رحمه الله والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، فهو إذن يبين أن التفسير إما منقول وإما معقول، وبالتالي نقول تقسيم التفسير إلى نوعين، تفسير منقول وتفسير معقول، معروف وموجود من زمن ابن تيمية ويمكن من قبله، فما ادعاه بعض الذين كتبوا في هذا الموضوع
من أن تقسيم التفسير إلى تفسير مأثور منقول ولا تفسير معقول بالرأي أو بالدراية، هذا التقسيم لا يعرف في زمن ابن تيمية، إنما جاء به محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون، كلامه غير صحيح، كلامه غير صحيح. بل ستأتي أيضا مواضع أخرى من الرسالة الشيخ يشير فيها إلى هذين القسمين. فدعوا أن محمد حسين الذهبي هو الذي جاء بتقسيم التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي أو بالمعقول، هذا كلام لا يطابق الواقع، لا يطابق الواقع. الآن نبدأ من هنا، يبدأ المحور الأول. الآن شيخ الإسلام يبدأ في تقرير المحور الأول اللي هو إيش؟ إيش قواعد كلية يستعان بها في تفسير القرآن وفهم معاني. نقرأ.
قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وهاية الأمة ماست إلى فهم القرآن. قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القرآن. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم الطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.
نعم، لا حتتكلم جمع عمر. طيب
طيب، هذه الآن القاعدة الأولى، وهي قاعدة كلية ينبني عليها مسائل كثيرة. ما هي هذه القاعدة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن للناس القرآن الكريم، وذلك أن الله عز وجل أمره عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس القرآن الكريم، قال: لتبين للناس ما نزل إليهم.
ليش أسمع هنا صوت؟
لتبين للناس ما نزل إليهم. فمقتضى هذه الآية ينبغي أن يعتقد كل إنسان أن الرسول بيّن القرآن. فإذا قلت أن الرسول لم يبين القرآن، فكأنك تقول أن الرسول قصر فيما أوجبه الله عليه من البيان للقرآن الكريم. وبيان القرآن الكريم على قسمين: بيان ألفاظه، والثاني بيان معانيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرأ للناس القرآن كما سمعه من جبريل وكما سمعه جبريل من الله، فكان في هذه القراءة بيان القرآن بألفاظه. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للناس القرآن الكريم، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم على أنحاء. النحو الأول أن يبين لفظة بلفظة، وهذا وجد في بعض الأحاديث، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. هذا مثال، للنوع الأول من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن. النوع الثاني من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن أنه بيّن للناس القرآن في المواضع التي أشكلت عليهم، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهم فهموا من هذه الآية أن كل ظلم ينافي الإيمان، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذه الآية وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا هو المقصود، أما سمعتم قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. الصحابة فهموا الآية في الأول على أنها عامة تشمل كل ظلم، فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فبين الرسول عليه الصلاة والسلام لهم أن هذا اللفظ مما خرج مخرج العام والمراد به الخاص، فالمراد به ظلم الشرك، كما قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا النوع الثاني من البيان، بيان أزال فيه صلى الله عليه وسلم الإشكال في الآيات. النوع الثالث من البيان، البيان بالتطبيق. الله قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين لهم أحكام الصلاة وبين لهم أحكام الزكاة، فيما تجب فيه الزكاة والمقدار. فهذا النوع الثالث من البيان، البيان بإيش؟ بالتطبيق. النوع الرابع من البيان، بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن بتخلقه به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. النوع الخامس، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم بما يكون من سيرته وهديه، آيات الجهاد وآيات التعامل مع الكفار، فبيانها من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وواقعه العملي، فإنك من خلال سيرة الرسول تفهم المراد مثلا بقوله تعالى: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فمن سيرة الرسول تعلم أن المراد بهذه الآية أي الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق، الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق، والذين دعوناهم من الإسلام فأبوا، فهؤلاء يقاتلوا. وتعلم من سيرة الرسول أن هذه الآية إنما هي في حق ولاة الأمر حينما يأمرون بالجهاد، لا في حق عامة الناس. هذه السيرة العملية، التطبيق العملي من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمك كيف تطبق القرآن وكيف تفهم القرآن. الطريقة السادسة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس القرآن بتقريرهم لما فهموه لها من معانيه، أقرهم على هذا الفهم من حيث اللسان العربي أو من حيث واقع الحال. فهذه أمور من بيان الرسول. إذا نظرت إلى هذا الحال علمت أن الرسول ما مات إلا وقد بيّن جميع القرآن الكريم. المشكلة فين؟ أن بعض الناس يضع في رأسه أن المراد ببيان الرسول للقرآن بيانه كلمة كلمة أو آية آية. نقول: هذا مو موجود، وعليه يحمل الأثر الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أخبركم أن رسول الله فسر القرآن فلا تصدقوه، أخرجه البزار وغيره، ولكنه بسند ضعيف. ولو صح فإنه يحمل أن مرادها بالنفي تفسيره كلمة كلمة وآية آية. أما أن الرسول بيّن القرآن على هذه الجهات، فنقول: نعم، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن على هذه الجهات وغيرها صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كله بيّن. هذه القاعدة الكلية مهمة جدا في التعامل مع أثار الصحابة الواردة في التفسير، لأنك إذا فهمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن القرآن جميعه وأن الصحابة تلقوا هذا منه على هذه الطرق وغيرها مما لم أذكره الآن، إذا فهمت هذا علمت أن الصحابة حينما يتكلمون في معاني القرآن إنما يتكلمون فيه من خلال ما فهموه من الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني. حتى لو كان لهم رأي أو كان لهم اجتهاد، فإن اجتهادهم ورأيهم مبني على هذه المعاني التي فهموها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية مهمة مريحة جدا، والشيخ الآن يمهد لها، قعد الآن هذه القاعدة. طب هذه القاعدة ما دليلها؟ أقول الشيخ ذكر لها تقريبا 7 أدلة، فاستدل بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، واستدل بقوله تعالى فلتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها، قال فإن التدبر لا يكون إلا بعد العلم بالمعاني، واستدل أيضا في تقريره هذا أن الله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنما يكون عقله بعد معرفة معانيه، واستدل بأن كل كلام المقصود فهم معانيه، وأما مجرد الألفاظ فليست مقصودة. فهل يعقل أن القرآن نزل ولم يتدبر الصحابة ولم يفهموا معانيه؟ أيضا استدل بأنه يبعد أن يكون القرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعوه والحجة قائمة عليهم ويستشكلوا أشياء ولا يستفهموه في معرفة معانيها. فهذه أمور تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين جميع معاني القرآن الكريم، المعاني التي يدل عليها القرآن الكريم. أعيدها عليكم، قال الدليل الأول لتبين للناس ما نزل إليهم، الدليل الثاني ما أورده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان الذين يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن 10 آيات 10 آيات لا نتجاوز 10 حتى نقرأهن ونعلم ما فيهن ونعمل بهن. فما داموا أنهم يقرؤون على هذه الصفة معناته كان كل معاني القرآن عندهم موجودة ولا لا؟ هذا الدليل الثالث، أن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. الدليل الرابع، أن الله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. الدليل الخامس، أن كل كلام مقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. الدليل السادس، أن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه ولا يطلبوا شرحهم، والصحابة كانوا من أذكى الناس ومن أفهم الناس، فكيف يفوتهم أن يقرأوا القرآن ولا يستشرحوه؟ الدليل السابع، أن التابعين تلقوا عن الصحابة التفسير، فإذا لم يكن الصحابة لديهم تفسير عن الرسول فما معنى تلقي التابعين لهم عنهم رضي الله عنهم؟ نعم.
قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. قال والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع الاختلاف تضاد، وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير معنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤهم باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال الصف الثاني، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعد أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد عن سبب على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
نعم، أقول هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يذكر الآن قواعد أخرى. انتهينا من القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. هذه قاعدة مهمة ستفيدك بعد قليل، كأنه جعل القاعدة التي تليها تشرحها. إيش السبب؟ القاعدة التي تليها أن غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع، لاختلاف تضاد، وهذا فيه إشارة إلى أن الاختلاف نوعان، إما اختلاف تنوع وإما اختلاف تضاد. ما الفرق بينهما؟ نقول اختلاف التنوع يجوز العمل بكل نوع فيه، ولا ينبغي أن يثرب على من اختار شيئا من هذه الأنواع، لأن كل ما فيه جائز، مثل التنوع في أدعية الاستفتاح، مثل التنوع في أذكار الركوع، مثل التنوع في أذكار السجود، مثل التنوع في صيغ التشهد، مثل التنوع في صيغ الأذان ونحو ذلك، فهذا كله جائز. أما اختلاف التضاد لا، فهنا لابد أن يكون نوع واحد منه هو الراجح أو هو الصواب، والآخر مرجوح أو خطأ. إذن الفرق بين التنوع والتضاد أن التنوع العمل بأي نوع منه جائز ومشروع، والتضاد لا، لابد أن يكون نوع واحد. هو يقول لك في هذه القاعدة أن الاختلاف الواقع بين الصحابة في التفسير هو من باب التنوع لا من باب التضاد، بمعنى أن كل الأقوال الواردة منهم في التفسير أقوال صحيحة ومقبولة لا إشكال فيها، وإنما اختلافهم يرجع لأمرين. الأمر الأول أن يعبر كل منهم عن المعنى بعبارة تختلف عن الآخر. الأمر الثاني أن يكون هذا المعنى فيه عموم، فيذكر كل واحد منهم من هذا العموم فرد من الأفراد، فيذكر كل واحد منهم من هذا العموم فردا من الأفراد، فيظنه من لا يعلم خلاف تضاد وهو ليس بخلاف تضاد، إنما يذكر كل واحد نوع من هذا العام فيورده ويذكره. إذن القاعدة هذه فيها بيان أنواع الاختلاف الواقعة في التفسير المأثور عن الصحابة رضوان الله عليه. بدون معرفتك لهذه القاعدة سيكون عندك من المشكل القراءة في كتاب ابن كثير، القراءة في كتاب البغوي، القراءة في كتاب ابن جرير الطبري. ليش؟ لأنك تشوف أقوالهم تحت كل آية، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، تقول أنا إيش أعرف إيش هو القول الصواب أو المعنى المراد في هذه الآية، فنقول لك لا، ترى هذا اختلاف تنوع، كل عبارة من هذه العبارات تؤدي إلى معنى واحد، تأملها. أو نقول لك ترى هذا بيذكر مثال وهذا بيذكر مثال وهذا بيذكر مثال، فهذه كلها داخلة تحت معنى واحد، كده تفهم كيف تتعامل مع كتب التفسير بالمأثور، تعرف كيف تتعامل مع كتب التفسير بالمأثور إذا علمت أن هؤلاء الخلاف بينهم في التفسير إنما هو من باب التنوع لا من باب التضاد. مثلا الصراط المستقيم، من قال الصراط المستقيم هو الإسلام كلامه صح، من قال الصراط المستقيم هو الرسول وأصحابه كلامه صح، من قال الصراط المستقيم هو العمل بالسنة كلامه صح، من قال الصراط المستقيم هو لزوم سبيل المؤمنين عموما هذا كلامه صح. طب هذه المعاني مختلفة متضادة ولا متحدة؟ نقول لا متحدة، الإسلام هو السنة، الإسلام هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الإسلام هو اتباع سبيل المؤمن، هذا هو الإسلام، واضح؟ فهذا من باب التنوع لا من باب التضاد، لا من باب التضاد. ثم أشار رحمه الله إلى قضية تتعلق بهذا الموضوع، وهي قاعدة أخرى، وهي قضية أن مما يدخل في هذا الباب من التنوع قولهم نزلت الآية في كذا، نزلت الآية في كذا، هذه القاعدة الثالثة والرابعة، نزلت الآية في كذا. فهو ذكر عدة عبارات، قولهم نزلت الآية في كذا، أو قولهم سبب نزول الآية كذا، فاعتبر أن قوله نزلت الآية في كذا من باب التفسير، من باب التفسير، ويحتمل أنه من ذكر سبب النزول، لكن الغالب أنه من باب التفسير. فكأن الصحابي يقول هذا المعنى مما يدخل في الآية. وكذا قوله سبب نزول الآية كذا، فإنه أصرح في أنه سبب نزول، لكنه يحتمل أنه يريد أن يبين أن هذا المعنى مما يدخل في الآية. وأصرح العبارات في سبب النزول هو أن يقول حدث كذا فأنزل الله كذا. صار عندنا كم صيغة؟ ثلاثة صيغ. طب ما هو سبب النزول؟ نقول سبب النزول هو الحادث أو السؤال الذي يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن متحدثا عنه. طب هل كل آيات القرآن لها سبب نزول؟ نقول لا، منه ما نزل ابتداء بدون سبب نزول، ومنه ما نزل بسبب نزول. مقصود الشيخ الآن أن يبين أنه قد يقع في عبارات الصحابة في قولهم الآية نزلت في كذا أو سبب نزول الآية كذا ما هو من باب التفسير لا من باب سبب النزول، اللي هو الحدث أو السؤال الذي حدث فأنزل الله عز وجل الآية تتكلم عنه. إذن عندنا صيغة صريحة غير محتملة، وهي قولهم حدث كذا فأنزل الله كذا، هذه صريحة خلاص سبب نزول انتهينا. عندنا قولهم نزلت الآية في كذا، يحتمل أنه سبب نزول لكن الغالب أنه في المعنى تفسير. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا تفسير، الغالب أنه تفسير، وممكن يكون سبب نزول لكن الغالب أنه تفسير. فهو ينبه أن هذا التنوع في عبارات في أسباب النزول هو من باب التنوع لا من باب التضاد. تجيك مسألة، ما هي هذه المسألة؟ سيذكرها بعد ذلك، نأخرها الحين. ذكر مسألة أنه قد يذكر اثنين من الصحابة سببين للنزول، وفي الحديث نعم أنه الآية نزلت عند هذا، فيذكر أنه الآية نزلت لهذا السبب وأنه الآية نزلت لهذا السبب. فشيخ الإسلام هنا يقول لا مانع من ذلك، إما أن يكون هذا من باب تكرار النزول أنه الآية تكرر نزولها، أو من باب أن الآية نزلت بعد السببين، أن الآية نزلت بعد السببين. وهذه يعني قاعدة مهمة يلجأ إليها إذا صحت أسباب النزول الصريحة ولم يعني نتمكن من الجمع، فعندها نقول لا مانع من تكرار النزول، لا مانع من تكرار النزول. طبعا المشتهر عند المتأخرين أنه تكرار النزول لا فائدة منه، ولكن هذا الكلام غير صحيح، ويقولون تكرار النزول لا دليل عليه، وهذا الكلام أيضا غير صحيح. وأوضح دليل على تكرار النزول، أوضح دليل على تكرار النزول الأحرف السبع، فإذا القرآن نزل أول ما نزل بحرف واحد، ثم في آخر الأمر بعد ما كان الرسول في المدينة وقريبا من عام الوفود العام التاسع نزلت الرخصة بالقراءة بالسبعة أحرف، فتكرر نزول الآيات بالأحرف التي تقرأ بها، فهذا دليل على تكرار النزول. ولا مانع أن يأتي جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد هذه المسألة أو هذا الحادث اقرأ فيه قوله تعالى كذا، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. فهذا تكرار النزول نحن نجوزه ونقول دليله حديث الأحرف السبعة، ولا نقول أنه تحصيل حاصل، بل نقول فيه تنبيه للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر مما يدخل في الآية، أن هذا الأمر مما يدخل في الآية التي أنزلت عليك من قبل، اقرأ يا محمد الآن هذه الآية، فإن هذا الأمر مما يدخل في هذه الآية. قال تعالى ولتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واضح؟ بعدها ذكر رحمه الله قضية ننبه عليها. قال من الاختلاف الذي يقع بينهم وهو من باب التنوع ويدخل في النوعين السابقين أن يكون في الآية لفظ من باب المشترك اللفظي أو أن يكون في الآية لفظ من باب المتواطئ أو أن يكون في الآية ما هو من قبيل الألفاظ المتكافئة. إيش هذا الكلام؟ نقول اعلم أن الألفاظ في اللغة العربية على أنواع. النوع الأول وهو النوع الغالب في ألفاظ اللغة العربية الألفاظ المتباينة، أن كل لفظ له معنى يباين اللفظ الآخر، الألفاظ المتباينة. فلفظ الكأس غير لفظ القارورة، ولفظ الميكروفون غير لفظ الماصة، ولفظ السجاد غير لفظ السقف، وهكذا. هذه يسموه الألفاظ المتباينة، وهذا النوع الأول وهذا الأصل. فالأصل أن كل لفظ له معنى يباين به اللفظ الآخر. النوع الثاني الألفاظ المترادفة، فأن يأتيك معنى واحد له أكثر من اسم، له أكثر من اسم، وهذا اختلف أهل القرآن في وجوده في القرآن الكريم. علماء التفسير اختلفوا في وجوده في التفسير في القرآن الكريم، قالوا لأنه يذهب ببهاء إعجاز القرآن. فإن الأصل أن كل لفظ في القرآن الكريم لا يمكن استبداله بلفظ آخر يأتي بجميع معانيه. فمنهم من منع وجوده حتى في اللغة، ومنهم من قال هو موجود في اللغة، هو موجود في اللغة وإن بحسب القبائل. فهذا اسمه السيف عند قريش، وعند قبيلة أخرى اسمه المهند، يريدون نفس المعنى، بس هذه تسمية وهذه تسمية. لكن يلحظ هنا التسمية السيف من الصقل، وهناك المهند من الهند الذي يعني يضرب بالسيف. فهناك إشارة إلى ذراع بني آدم، وهناك إشارة إلى نفس الآلة. لكن يقول بين القبائل تأتي هذه الأسماء لكن معانيها هي نفس المعاني، أو كل اسم ينظر فيه إلى معنى لا يوجد في الاسم الآخر. فإنهم يمنعون أن يأتي اسمان في اللغة العربية معانيهما متطابقة تماما لا يتفاوت أحدها عن الآخر، وهذا غير موجود. مثلا ما دمنا نضرب مثال بالسيف، فالسيف الآلة، الزند ما يحرك به السيف، الهند المهند، الفيصل الحسام، الحسام ما تحسم به الأمور، الفيصل ما تقطع به الأشياء وتفصل، ونحو ذلك. فكل اسم له معنى ليس موجود في الاسم الآخر، فيمنع أن يكون في اللغة العربية ترادف. أما في القرآن فالغالب أنه لا يوجد ترادف في القرآن الكريم، لا يوجد ترادف في القرآن الكريم. الحاصل هذا النوع الثاني. النوع الثالث المشترك اللفظي، أن يشترك لفظان في معنى، أن يأتي لفظ بمعنيين، مثل عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، مثل قرء بمعنى الطهر وبمعنى الحيض. هذا من مشترك اللفظي، وداخله نوع ثالث وهو الأضداد، الألفاظ المتضادة، أن يأتي لفظ واحد بمعنيين ولكن كل معنى يخالف الآخر. إذن عندنا المشترك اللفظي أن يأتي لفظ واحد بمعنيين بدون تضاد، المتضاد أن يأتي لفظ واحد بمعنيين، كل معنى يضاد الآخر، مثل القرء ومثل عسعس. خلاص. إذن قلنا المتباين اللفظي، وقلنا المترادف اللفظي، وقلنا المشترك اللفظي، وقلنا المتضاد اللفظي. الخامس المتواطئ اللفظي. المتواطئ اللفظي أن يأتي اسم يدل على معنى، هذا المعنى يصدق على كثيرين. مثلا زي كلمة رجل، تقول رأيت رجلا، هذه الكلمة رجلا متواطئ لفظي، لأنها تصدق على صالح وعلى ناصر وعلى أحمد وعلى محمد وعلى علي وعلى عمر وعلى قاسم وعلى عثمان وعد. رجلا، رأيت رجلا، هذا اسم متواطئ لفظي. تقول زرت بلدا، تصدق كلمة بلد على أي بلد من البلدان في الدنيا، على مكة، على المدينة، على جدة، على الرياض، على الطائف، عد وغلط بلد، هذا اسم متواطئ لفظي. أن يكون الاسم له معنى عام أفراده كثيرة يصدق على كثيرين، هذا اسم إيش؟ متواطئ لفظي. المتكافئ اللفظي أن يكون للشيء الواحد، أن يكون للشيء الواحد أسماء تكافئ بعضها البعض في الدلالة على المسمى وتختلف في الصفة، مثل أسماء الله الحسنى، فأسماء الله الحسنى متكافئة كلها تدل على الله سبحانه وتعالى، لكن كل اسم له معنى، كل اسم له معنى، هذا اسمه إيش؟ المتكافئ اللفظي. ولذلك قال المتكافئ اللفظي بين المترادف وبين، قالها قال الشيخ قال التي بين المترادفة والمتباينة، التي بين المترادفة والمتباينة، هذا المتكافئ اللفظي. فهذا نوع من أنواع الألفاظ في اللغة العربية، هذا نوع من أنواع الألفاظ في اللغة العربية. فهو الآن أضرب لك مثال، يقول لك من أنواع الخلاف في التفسير الذي يأتي عن السلف أنهم قد يستعملون، يأتون عند لفظة من باب المشترك اللفظي فيذكرون أحد المعنيين فيها، أو يأتي للفظة من باب المتواطئ اللفظي فيذكر أحد أفرادها، فإذا ذكر أحد أفرادها فهو من باب ذكر أفراد العام اللي ذكروا في الأول، وأما إذا ذكر أحد المعنيين فهو من باب ذكر تنوع العبارة والمعنى واحد. فعاد هذا أيضا للقاعدة، لأنه لما ذكر اختلاف التنوع قال إما أن يعود إلى أن كل واحد يعبر بعبارة غير الآخر والمعنى واحد، وإما أن يعود إلى أن كل واحد يذكر مثال من المعنى العام وليس مراده الحصر في المثال، إما من باب ذكر بعض أفراد العام لتوضيح المعنى، فيعود المشترك اللفظي إلى الأول ويعود المتواطئ اللفظي إلى الثاني، كانوا من باب ذكر بعض أفراد العام. ثم نبه إلى قاعدة مهمة، قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. نقول نعم، ولذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة. خلاص، إذن الآن بيذكر الشيخ مجموعة من القواعد نكمل.
قال والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان منزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان منزلته أيضا.
هذا واضح، لأنه إحنا قلنا قبل قليل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيوة.
قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الساحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند.
طيب، الآن أنا أبغاكم أنتم تحكموا من حيث المعنى، تصرف البخاري ولا تصرف كتب المسانيد؟ إذا قلنا إحنا قبل قليل أن الصحابي لما يتكلم في معنى الآية إنما يبني كلامه في معنى الآية على ما فهمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصير قول الصحابي في تفسير الآية في حكم المرفوع ولا لا؟ في حكم المرفوع، هذا سير تصرف البخاري وغيره من أهل الحديث، بل نص الحاكم أن البخاري ومسلم على هذا. طيب، كتب المسانيد ليش يا شيخ كذا؟ نقول كتب المسانيد لأنه اسمها المسانيد فهي تريد أن تذكر الأحاديث التي أسندت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يدخلون الأثر، لا يدخلون الأثر. لكن الإمام البخاري غرضه أن يجمع سنن الرسول وأقواله وأفعاله وما يدل عليها، فاعتبر ذلك من باب الحكم بالرفع. القضية الثانية في هذه العبارة أنه صرح أن قول الصحابي إذا ذكر سببا نزلت عقبه الآية حدث كذا فأنزل الله كذا، أنه هذا كلهم يعتبروه حديث مرفوع مسند. ليش؟ لأنه صريح بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يختلفوا في كونه مرفوع. لكن الساء الأول وهو وإن كان أثرا لا يدخل في حكم كتب المسانيد، لذلك ما أدخله، لكن يدخل في الجامع من جهة أنه في حكم المرفوع وإن كان موقوفا، أنه في حكم المرفوع وإن كان موقوفا، لذلك أورده البخاري ومسلم وأعطاه حكم الرفع واعتبره من الأحاديث. ليش؟ لأنه قررنا قبل قليل أن الرسول بيّن للصحابة جميع معاني القرآن الكريم، وهذا يقتضي أنهم رضي الله عنهم لا يتكلمون في تفسير القرآن إلا بما فهموه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذان صنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذين يظن أنه مختلف
أنه من باب اختلافه اختلاف تنوع على اختلاف تضاد. فهو يقول قول الصحابي نزلت الآية في كذا وقول الآخر نزلت الآية في كذا، هذا محتمل جدا أنه من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف الأسماء، أو من باب اختلاف التنوع من باب ذكر الأمثال من أفراد العام، ذكر أمثال من أفراد العام. فالصحابي مثلا حينما يقول الصراط المستقيم هو القرآن لا يخالف قول الصحابي الذي يقول الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يخالف قول الثالث أن الصراط المستقيم هو السنة، فهذه أسماء وصفات ترجع إلى معنى واحد، وقد يكون من باب ذكر بعض أفراد العام. نعم.
قال: ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا لأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد نوعين أو أحد شيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، ولك لفظ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك.
طبعا ثم دنا فتدلى اختلفوا في التفسير من الذي دنا ومن الذي فتدلى، هل الذي دنا هو جبريل أو الذي دنا هو الرسول وتدلى جبريل، على خلاف عندهم في التفسير، وهذا من باب اختلاف التنوع، فإن هذا يصدق وهذا يصدق. نعم.
قال: فمثل هذا لا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جود ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنابل والحنبلية وكثير من أهل الكلام.
هذه قاعدة مهمة الشيخ نبه عليها، وهي قاعدة أن المشترك اللفظي إذا لم يمنع مانع من حمله على جميع معانيه لا مانع من ذلك، فيفسر اللفظ بهذا كله. أن يحضرني مثال في السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أنه كتب إلى حكيم بن حزام أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فقوله إلا طاهر يحتمل طاهر من الحدث الأصغر، يحتمل طاهر من الحدث الأكبر، يحتمل طاهر أن لا يكون على يده نجاسة أو على بدنه أو على ثوبه نجاسة، ويحتمل طاهر أن يكون مسلم وليس بكافر. لو قلنا إنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر بهذه المعاني الأربعة، في تمانع؟ لا، ما في تمانع. إذن نقول هذا نص أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا على طهر، فلا يجوز أن يمسه من كان محدثا حدثا أصغر، ومن باب أولى من كان محدثا حدثا أكبر، ولا يجوز أن يمسه من كان على بدنه أو على يده نجاسة، ولا يجوز أن يمسه كافر. هذا مشترك لفظي له أربع معاني. طيب يا أستاذ، هذا البحث حق الألفاظ المتواطئة أو الألفاظ المشتركة، هل أفرد؟ هل أحد عمل في القرآن جمع الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة؟ أقول لك نعم، هذه الألفاظ هي موضوع ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر. فالوجوه يقصد بها الألفاظ المشتركة، والنظائر يقصد بها الألفاظ المتواطئة. ومن أشهر الكتب المصنفة في هذا النوع كتاب ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في معرفة الوجوه والنواظر، في معرفة الوجوه والنظائر. هذا الكتاب من أنفس الكتب التي صنفت في هذا الباب، إلا أنه يقع فيه من التفسير بالرأي المخالف لأهل السنة في مواضع، وقع فيه عنده تأويل لبعض الصفات، وقع عنده كذا في هذا الكتاب. لكنه من حيث أنه جمع الألفاظ التي من قبيل المشترك اللفظي والمتواطئ اللفظي في القرآن، نعم هذا موضوع جمعها على هذا الأساس، جمعها على هذا الأساس. فالكتاب موضوع الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة الواقعة في القرآن الكريم. أيوة.
قال: وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من صف الثاني.
اللي هو قلنا إيش؟ أن يكون اللفظ عاما له أفراد، فيذكر هذا فرد ويذكر هذا فرد، كله صحيح. نعم.
قال: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم.
انتبهوا، نادر أو معدوم. ليش نقول؟ لأن هذا يذهب ببهجة القرآن. نحن نعتقد أن ألفاظ القرآن الكريم لا يمكن أن يستبدل لفظ بلفظ منها، ولا يقدم ولا يؤخر. حتى عندنا قاعدة أن اللفظ إذا تكرر وزاد في مبناه نقول زيادة المبنى زيادة في المعنى، إلى هذه الدرجة. فألفاظ القرآن لا يمكن أن يستبدل لفظ بلفظ يأتي بجميع معانيه، وسيأتي دحين من كلام شيخ الإسلام ينبه عليها. هذه النقطة إيش تفيدك؟ تفيدك أن تفسير القرآن بلفظة مقابل لفظة، زي الكتب اللي يسموها ألفاظ القرآن أو كلمات القرآن أو نحوها، هذه الكتب فيها قصور. محل القصور إيش؟ أن هو يذكر لللفظة معنى من لفظة أخرى، لكن هذه اللفظة الأخرى لا تشمل كل المعاني التي دلت عليها اللفظة القرآنية. وهذه يعني هذا أهم عيب في كلمات في كتب كلمات القرآن، تفسير مفردات القرآن بهذه الصورة، إنه لفظة تفسرها بلفظة، لفظة تفسرها بلفظة. نقول لك ما يوجد. شوف ذلك الكتاب لا ريب فيه، إيش يقولوا لا ريب فيه؟ يقولوا لا شك فيه. لكن يقول لك ابن تيمية دحين سيأتي يقول لك لا، هذا ما يصح. نعم، من معاني الريب الشك، فالقرآن لا تطرق إليه الشك، لكن كلمة لا ريب تدل على معنى أعمق من مجرد الشك. فإن الريب يدل على اضطراب وعدم استقرار، وكلمة الشك لا تدل عليها بنفس هذا المعنى. ويبدأ يتكلم، وهذا موجود معاك ترى في كثير من ألفاظ القرآن، لا يمكنك استبدال لفظة قرآنية بلفظة أخرى تقول تأتي، بل حتى اللفظة إذا قدمتها أو أخرتها أو غيرت وزنها، أو غيرت وزنها يعني نقلتها من كونها مثلا اسم فاعل إلى اسم مفعول أو كذا، تأدي نفس المعنى. لا مثلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. شوف لو قلت كلبه بيبسط ذراعيه ما أديت المعنى. إيش يفرق يا شيخ؟ أقول لك ها، لو قلت كلبهم يبسط ذراعيه يعني أفدت إنه هذا يحدث بعد أن لم يكن يحدث. يبسط فعل مضارع معناته في الذي المضارع يدل على الحال أو، لكن لا يدل على الماضي. فلو قلت يبسط لكان معناه إنه في الماضي ممكن ما يبسط، بينما لما نعبر بقوله وكلبهم باسط ذراعيه أفاد إيش؟ أنه في كل الأزمنة الثلاثة على هذه الهيئة، في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، طول ما هم في الكهف. شوف دقة التعبير. شوف لما سيدنا إبراهيم يقول لولده إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني، طب إسماعيل يرى ولا رأى؟ عبر بالمضارع للإشارة إلى أن الرؤية تكررت أكثر من مرة حتى صارت كأنها الآن وفي المستقبل حادثة، تكرار الحدوث، الإشارة إلى تكرار الحدوث. بينما لو عبر بالتعبير المطابق أني رأيت لما أفاد التكرار. هنا تجد الصحابة رضوان الله عليهم لما يتكلموا في التفسير يقولوا لما تكررت الرؤية على إبراهيم علم أنها من الله، فذهب إلى ولده إسماعيل وأخبره وأراد أن يذبحه كما رأى في الرؤية. من فين جابوا هذا الكلام؟ من أنه قال إيش؟ أرى، ما قال رأيته، قال إني أرى. فاللفظة القرآنية لا يمكن استبدال لفظ بمكانها، ولذلك يعني دعوة الترادف تذهب ببهاء القرآن وتذهب ببهجة الإعجاز القرآني. وهذه قضية مهمة. لما جاء عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز قال العربي يفرق بين قوله زيدا انطلق زيد وزيدا المنطلق والمنطلق زيد. شوف ثلاثة تعبيرات كلها نفس اللفظة. انطلق زيد قال هذا يخبر عن أنه زيد انطلق بدون أن يشعرك بشيء بالنسبة لل يعني للاستقبال أو في يعني أو في الحال، بس هو يقول إن انطلق زيد يعني في الماضي. طيب لما قال زيد المنطلق يعني الآن هو منطلق، شو المعنى كيف تغير؟ وعين لك زيد لأنه بدأ به، قال زيد المنطلق. لما قال المنطلق زيد كأنه ينفي أن يكون هناك أي لبس في أن من انطلق غير زيد. شوف كل واحدة أفادت معنى. قال فهذا النظم في العربية والقرآن إعجازه يقوم على النظم، فلا يمكن تقديم لفظة على لفظة أو استبدال لفظة بلفظة فتؤدي نفس المعنى الذي كانت عليه. لما يجي يقولوا لك في مباحث الإعجاز، الإعجاز في نظم القرآن يعنون بالنظم موقع اللفظة من الجملة من حيث الترتيب وأنها لا يمكن أن تقدم ولا تؤخر ولا تستبدل، هذا النظم من حيث الترتيب والإعراب، موقع اللفظة أو اللفظة من حيث الترتيب والإعراب، هذا النظم. فالقرآن إعجازه في نظمه. القول بالترادف يذهب بمعنى الإعجاز، يذهب ببهائه وبهجته في القرآن الكريم. نعم.
قال وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن.
الآن انتهينا من هذه القاعدة، نبدأ الآن في قاعدة جديدة. شوف الشيء.
قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتؤديه بتعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض.
هذه القاعدة اللي دائما نسمعها في بعض كتب التفسير أو نقراها في بعض كتب التفسير، قاعدة تناوب أحرف الجر، وأن هذا الحرف جاء بها معنى هذا الحرف. شيخ الإسلام يقول لك لا، الصحيح أنه اللغة العربية في القرآن الكريم تقوم على أساس التضمين. ليش؟ لأنه يا أخي أنت لما تقول تتناوب أحرف الجر بعضها عن بعض كأنك جئت بنفس المعنى اللي احنا قبل قليل نقول هذا يذهب ببهاء القرآن وبهجة إعجاز القرآن الكريم. كيف حرف الفي مكان على؟ يعني مثلا لما قال فرعون ولا أصلبنكم، إيش اللي كان مطابق أن يقول إيش؟ على جذوع النخل. ليش قال في جذوع النخل؟ تجي اللي يقول بتناوب بحرف الجر يقول لك إيوه هنا نابت فيه بمعنى على، لكن هذا كيف يستقيم؟ لا لا هذا ما يستقيم. طيب ماذا؟ إيش اللي عندك؟ يقول أنا عندي التضمين، هو لما قال لأصلبنكم ضمن فعل التصنيم التصليب فعل الغرس، فكأنه يقول لأصلبنكم وأغرسنكم في جذوع النخل، فهو سيضرب بالمسامير على أيديهم وأذرعهم حتى يدخل لحمهم بسلامتكم جميعا، حتى يدخل لحمهم في جذوع النخل. دل على هذا المعنى حرف التعدية حرف الجر فيه، فإنه كان المناسب أن يقول لأصلبنكم على، فلما قال فيه دل أن هذا الفعل مضمن معنى فعل آخر. خذ مثلا قوله تعالى قال عينا يشرب، المفروض إيش يقول؟ يشرب منها. ليش قال بها؟ قال إيه وضمن فعل يشرب فعل يرتوي، فهم عينا يشرب ويرتوي بها، فضمن إيش اللي دل على الفعل المضمن؟ حرف التعدية حرف الجر لما قال بها، وهو لا يناسب يشرب، فدل أن هناك فعل يناسب هذا المعنى ويقدر. فالتضمين أفخم وأعظم وأليق بالقرآن الكريم من مسألة تناوب حروف الجر. نقرأ.
قال والعرب
والتحقيق،
قال والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذين أوحينا إليك ضمن معنى
يزيغونك ويصدونك، يعني وإن كادوا ليفتنونك ويزيغونك ويصدونك عن الذي أوحينا، عرفت؟ أيوة.
وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه.
لا نشوف ونصرناه، المفروض يقول على، ما قال على، قال من. ليش؟ نقول أنه ضمن نصرنا فعل آخر وهو نجيناه، فنصرناه ونجيناه من.
وكذلك قول يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونذائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكنه لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا
يعني يجي تلاقي مفسر يقول ذلك الكتاب تفسيره هذا الكتاب، يقول لك لا هذا بعض المعنى، إيش طيب باقي المعنى؟ أقول لك ذلك الكتاب إشارة للبعيد وهو قريب، ففيه معنى التشريف والتعظيم والعلوم في القدر، فلما قال ذلك الكتاب أفاد هذا المعنى من التشريف والعلو في القدر والمكانة، فلما تيجي تقول ذلك الكتاب معناها هذا الكتاب، أنت جبت بعض المعنى لكن لم تأتي بكل المعنى. ولذلك هناك صعوبة في تفسير القرآن لفظة بلفظ، ولذلك كلمات القرآن ونحوها من الكتب المصنفة في تفسير ألفاظ القرآن بهذه الطريقة ينبغي الانتباه أنها تذكر بعض المعاني لا كل المعاني.
قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون اعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله.
إلى هنا الشيخ هنا ذكر أسباب الاختلاف، وهذه المفروض كمان أنا أحذفها أنزلها، لكن إلى هنا انتهى المحور الأول من الرسالة، وهو ذكر قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره ومعرفة معانيه. الآن يبدأ المحور الثاني اللي هو إيش؟ التمييز بين الصحيح والضعيف من المنقول والمعقول في تفسير القرآن الكريم. طيب التفسير النقلي اللي يعتمد على الأسانيد والرواية، والتفسير العقلي اللي يعتمد على الاستدلال، صح ولا لا؟ الآن شوفوا الشيخ كيف يميز، يعينك كيف تميز بين الصحيح والضعيف من المنقول، ويعينك كيف تميز بين الصحيح والضعيف من تفسير الرأي والاستدلال. شوفوا الآن
قال والاختلاف الواقع في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محق، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير معصوم. وهذا هو النوع الأول، منهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نسب على الحق فيه دليلا.
أيوة، الآن الشيخ إيش يقول؟ يقول التفسير المنقول إلى مستند النقل منه ما هو عن المعصوم ومنه ما هو عن غير المعصوم. وهذا الذي يعني منقول إلينا من الثاني، من النوع الثاني ما هو عن غير المعصوم، منه ما جاء بيانه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لو سمحت نعيد الكلام زي ما قال الشيخ أحسن، يقول والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. وهذا القسم الثاني من المنقول الذي لا يمكن منه معرفة ذلك أغلبه من المنقول عن الإسرائيليات من كلام أهل الكتاب، ما يمكن أن نميز الصحيح من غير الصحيح إلا بما وافق شرعنا وما خالف شرعنا. ولذلك سيأتي نوع من هذا النوع الذي لا نعلم ما يوافقه ولا ما يخالفه. فالشيخ قسم هذا النوع من أخبار أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما نعلم صدقه لموافقته شرعنا، القسم الثاني ما نعلم كذبه لمخالفته شرعنا، القسم الثالث ما لا نعلم صدقه ولا كذبه فلا نصدق ولا نكذب. نبه الشيخ قال أنه أغلب هذه الأشياء التي ما يمكننا فيها معرفة الصواب من الخطأ فيها أو ما نصدقه وما نكذبه هي مما لا نحتاجه، مثلا كأسماء أصحاب الكهف، مثلا كاسم كلبهم، مثلا كالأماكن التي حدث فيها هذا أو التي صار فيها هذا، أشياء ما نحتاج فيها. كلمة على الهامش، هذا النوع اسمه مبهمات القرآن، مبهمات القرآن. ومبهمات القرآن منه ما بينه القرآن، منه ما بينه السنة، ومنه ما سكت عنه. يقول الشيخ ما سكت عنه هو مما لا يحتاجه المسلم، لا في عبادته ولا في تدينه ولا في عمله ولا شيء، ما يحتاجه. لكن كل ما يحتاجه فقد بين، فما كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما في حكمه فهذا نقل لنا بالأسانيد الصحيحة التي يمكن التمييز بين الصحيح فيها والضعيف. أما الثاني الذي نحتاجه فبعضها قد يأتي بالسند، مثلا جاء بالسند الصحيح أن الخضر سمي الخضر لأنه جلس على أرض ناشفة، الزرع فيها ناشف فاخضرت فسمي الخضر لهذا، فهذا من الرسول بيان. لكن قد تأتي أمور لا يأتي فيها بيان، فنحن فيها لا نصدق ولا نكذب، وإن جاءنا من أخبار أهل الكتاب. أيوة.
قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلاف في لون الكلب أصحاب الكهف، وفي البعد الذين ضرب به موسى من البقرة.
هل الذي ضرب موسى الجزء الذي أخذه من البقرة وضرب به الميت، هل هو الفخذ؟ هل هو الذراع؟ هل هو جزء آخر من البقرة؟ ما ينبني عليه شيء.
وفي مقدار سفينة نوح وما كان كشفها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاسم ساحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، فالمنقول عن كعب كمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما يحدثوكم بباطن فتصدقوه.
مجموعة الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب تشير إلى ما ذكره ابن تيمية فيما سيأتي من أن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا محمول عند العلماء على أخبار بني إسرائيل التي توافق ما عندنا. النوع الثاني ما يخالف ما عندنا، لما جاءه عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة المحرفة وقال: أني هلا فسرتها لنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فقال العلماء: هذا نوع من أخبار أهل الكتاب التي تخالف ما عندنا، فنحن لا نشتغل بها ونردها ونكذبها. النوع الثالث ما جاء صريحا من كلام الرسول، قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، كما أورد الحديث المصنف رحمه الله. فهذا النوع الثالث من أخبار أهل الكتاب. ونحن نعتقد أن الصحابة والتابعين الذين أخبروا وحدثوا عن بني إسرائيل إنما حدثوا بالنوع الأول أو بالنوع الثاني. أما النوع الثالث فما وقع برواية بسند صحيح عنهم أنهم أخبروا من أخبار أهل الكتاب ما يخالف الكتاب والسنة. نعم.
قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوال حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين.
نعم. الآن هي الشيخ سيستمر يتكلم في هذه القاعدة عن كيفية التمييز في التفسير المنقول بالأسانيد. فذكر رحمه الله في كلامه هذا كيف تميز الصحيح من الضعيف، فذكر أن الاعتماد على الأسانيد، ثم نبه على قاعدة مهمة، وهذه القاعدة هي أنك إذا اتفقت الروايات، إذا تعددت الروايات وإن كانت بأسانيد ضعيفة لكنها متفقة في الموضوع مع الاختلاف من حيث الطرق والتأكد من عدم التواطؤ على الخبر، فإن هذا مما يقوي الخبر، وهي تسمى عند علماء الحديث التقوية بتعدد الطرق. والشيخ يقول: إذا رويت مراسيل منقطعات من جهات مختلفة بدون أن تشاعر بالتواطؤ فهذا مما يقوي هذا الخبر. وأشار إشارة إلى أنه إذا جاءت الرواية عن مدارس التفسير، مدرسة التفسير في مكة ومدرسة التفسير في المدينة ومدرسة التفسير في الكوفة ونحوها من المدارس، إذا جاءت رواية عن هذه المدارس واتفق تلاميذ هذه المدرسة على معنى وجاء هذا المعنى مثلا عن الصحابي بسند ضعيف، فإن هذا مما يقوي هذا الأمر الوارد عن الصحابي رضوان الله عليهم، وإن كان سنده ضعيف وإن كان السند فيه ضعيف، وهي زي ما قلنا قاعدة التقوية بتعدد الطرق مع عدم التواطؤ والتشاعر بذلك، وذلك يعرف عند أهل الحديث باختلاف الطرق. وأهل الحديث لهم نظرهم الخاص في هذه الأسانيد، لهم نظرهم الخاص في هذه الأسانيد، وهذه من الطرق التي تميز بها بين صحيح المنقول وضعيفه. ننتقل إلى النوع الثاني من مستند الخلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، وهو ما نسميه اليوم تفسير الرواية، التفسير الدراية، أو التفسير بالرأي، أو التفسير بالمعقول. إذن الآن إحنا لازلنا في المحور الثاني، انتهينا من القسم الأول في المحور الثاني وهو التمييز بين الصحيح والضعيف في التفسير إيش؟ المنقول. الآن التمييز بين الصحيح والضعيف في التفسير بالمعقول.
اللي هو لا يستند إلى النقل إنما يستند إلى الاستدلال. إيوة.
قال: وما نقل في بعض في ذلك عن بعض الصحابة.
لا لا لا، وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف.
والمراسيل بعد المراسيل.
تعدى تعدى، أمشي أمشي، لأنه كله الآن هذا بيتكلم عن.
قال: وأما النوع الثاني من مسندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل.
هذا اتكلم أنا عن التفسير إيش؟ بالدراية، أو التفسير بالرأي، أو التفسير بالمعقول. إيوة.
فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد شيخنا كذا.
أيوة وسنيد
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 وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشجع وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه ما كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.
نعم، الآن عرفنا كيف يميز بين الصحيح والضعيف من التفسير المنقول اللي بالأسانيد، صح؟ طيب كيف نميز بين الصحيح والضعيف من التفسير الذي يعتمد على الاستدلال لا على النقل؟ الشيخ يقول لك أن المشكلة في هذا النوع من التفسير حدثت بسببين وقعتا بعد زمن الصحابة، قوم اعتقدوا أمور حملوا القرآن عليها، وقوم هجموا على تفسير القرآن بمجرد ما يسوغ لغة وعقلا. وحدث عندنا التفسير بالرأي المذموم. طيب كيف نميز، كيف نميز الصحيح من الضعيف؟ أقول لك الشيخ الآن من هنا يبدأ يذكر لك أمور تميز، أنا أذكرها لك الآن وشوفها في كلامه. الأول عشان تميز أنه هذا التفسير بالرأي مقبول أو مردود، الأول الضابط الأول أن يكون هذا التفسير غير مخالف، مخالف التضاد للتفسير بالمأثور. لذلك الشيخ نبه أنه ما يجوز إحداث قول في تفسير القرآن الكريم يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة رضوان الله عليهم، ما يجوز. فيشترط أيضا في قبول التفسير بالاستدلال أو غير النقلي إلا بالرأي إلا بالدراية إلا بالعقل، يشترط أول شرط أن لا يخالف مخالف التضاد التفسير بالمأثور اللي جاء، ها؟ هذا أول شرط وسيأتي الآن في كلامه. ثاني شرط أن لا يكون في هذا التفسير حمل للفظ بغير معاني في لغة العرب، تخرجوا عن معنى لغة العرب أو أصل، هذا ما يصير. زي اللي فسروا قال اذبحوا البقرة، قال عائشة، هل البقرة من معانيها في لغة العرب اسم عائشة رضي الله عنها؟ هذا إيه؟ أو قاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أئمة الكفر قال أبو بكر وعمر وعثمان، هذا يصح؟ هذا زي كده. ثالث قال أن لا يخالف السياق، أن لا يخالف السياق، يعني لا تأتي بمعنى في الآية أو في كلمة في الآية تخالف بها السياق. الرابع أن لا يكون على هذا المعنى نصرة قول من أقوال أهل البدعة. إذن ضبط الأمر بكم ضابط؟ بأربع ضوابط، عشان تميز الصحيح من الضعيف من التفسير بالرأي تضبط بهذا الضوابط: أن لا يكون في هذا التفسير مخالف التضاد للتفسير بالمأثور، أن لا يكون في هذا التفسير حمل اللفظ بغير معانية في اللغة العربية، أن لا يكون في هذا التفسير تفسير اللفظ بخلاف ما يدل عليه السياق والسباق واللحاق، أن لا يكون في هذا اللفظ في هذا التفسير نصرة لأقوال أهل البدع. هذه أربع ضوابط تميز بها التفسير بالرأي المقبول والمردود. وأنا زدت شرط خامس أخذته من كلام الشاطبي، أن لا تأتي بتفسير للآية يخرج بالقرآن عن معانيه التي جرى عليها، زي اللي يفسر القرآن بمعاني علمية، يقول هذه الآية بتفسير كيميائي أو تفسير فيزيائي أو تفسير جيولوجي، ويخلي القرآن كأنه كتاب جيولوجيا أو كأنه كتاب علوم أو كأنه كتاب كذا. لا، فهذه خمسة ضوابط تضبط بها التفسير بالرأي. الأول، أن لا يخالف مخالف التضاد التفسير بالمأثور. الثاني، أن لا يجري فيه استعمال اللفظ بغير معانيه في اللغة العربية. الثالث، أن لا يجري فيه تفسير اللفظ والآية بما يخالف مقتضى السياق والسباق واللحاق. الرابع، أن لا يكون في القول التفسيري للآية هذا ما ينصر أقوال أهل البدع. الخامس، أن لا تجري فيه تفسير هذه الآية على غير مواضيع الشريعة والقرآن التي جاء بها. في القرآن لم يأتي أنه كتاب جيولوجيا، ولم يأتي أنه كتاب فلك، ولم يأتي أنه كتاب فيزياء، ولا كتاب كيمياء، ولا كذا. هذه خمسة ضوابط لكي تقبل التفسير بالمأثور، تحكم أن هذا القول صحيح أو أن هذا القول ضعيف أو باطل غير صحيح. هو ذكر هذا الكلام في سياق الكلام. الآن نقرأ نشوف مثلا.
قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رعاه من غير نظر إلى ما تستحقه الألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام.
إذن هنا ينبه على أن يكون اللفظ في تفسيره مراعى لسياق الآية، هذا السياق. أيوة.
ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
هنا يشير إلى قضية الخروج باللفظ عن دلالته في اللغة العربية، فيأتون للألفاظ بمعاني ما تطرأ على البال. نعم.
قال: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا أمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول.
هنا بينبه على قضية أن لا يكون التفسير تفسير بدعي خارج عن المعاني الشرعية. أيوة.
قال: وهذا كما أن وقع في تفسير القرآن بأن وقع أيضا في تفسير
الحديث. واضح القضية كيف الشيخ جالس على المحاور ماشي. الآن انتقلنا قلنا للمحور الثاني، التمييز بين الصحيح والضعيف من التفسير، فبين لك فيما سبق كيف تميز بين الصحيح والضعيف في التفسير النقلي. الآن بيميز لك كيف تميز بين الصحيح والضعيف في التفسير بالرأي المعقول. أيوة.
قال: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإن وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة، الوسط الذي لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وأعمدوا إلى القرآن فتأولوها على آرائهم تارة.
طيب، شوف نفس الصفحة. والمقصود،
قال: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم.
إذن هنا نقدر نقول الضابط وسيكرره أن لا يأتي بتفسير يخالف ما عليه السلف والأئمة. إذن الشيخ وضع لك أربع ضوابط لتميز صحيح المعقول من ضعيفه. الضابط الأول، أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالف التضاد. الضابط الثاني، أن لا يأتي بتفسير لللفظ بغير معناه في اللغة. الضابط الثالث، أن لا يأتي بتفسير لللفظ وللآية يخالف السياق. الضابط الرابع، أن لا يكون فيه نصرة لأقوال أهل البدع. والضابط الخامس، أن لا يحمل القرآن على غير ما أنزله الله له، وهذا استفدناه من كلام الشاطبي. طيب، انتقل. ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم.
قال: ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامتة والرافدة، فإنه فسر القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. فتفسير الرافدة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر،
هل هذا يصح؟ إنه طيب،
ولئن
يعني الآن لو قلنا هذا التفسير بالرأي، نبغى نقول إيش اللي اختل فيه؟ حملوا اللفظ على غير ما يدل عليه، أنه يخالف المعاني الشرعية التي جاءت بحفظ فضل أبي بكر وفضل عمر، أنه لا يراعي السياق، فتلاقي القضية. طيب، وامرأته حمالة الحطب، كيف يصح أبي بكر وامرأته حمالة الحطب؟ فهذا يخالف أيضا السياق. ملاحظين الفكرة كيف؟ أيوة.
ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة.
شايفين الآية بعيد عن هذا المعنى. لكن
وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يا عائشة،
هي عائشة، البقرة عائشة، هل من معاني البقرة يعني؟ أيوة.
فقتلوا أئمة الكفر،
فقاتلوا أئمة
الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير.
طيب خلاص انتقل، يلا لين. وفي الجملة من عدل عن،
قال وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة التابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة التابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذين بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما أقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه.
إذن الشيخ الآن بيّن لك تقريبا حتى الخمسة طرق اللي أنا قلت من الشاطبي هو أشار إليها، بيّن لك خمسة طرق للتمييز بين الصحيح والضعيف من التفسير غير النقلي، التفسير الاستدلالي، التفسير بالدراية، التفسير بالمعقول، التفسير بالرأي. فأقول لك عشان تعرف أنه هذا التفسير صحيح ولا ضعيف، أصبر في هذه الأمور الخمسة. انظر هل هذا التفسير يخالف مخالف التضاد، التفسير بالمأثور ولا لا. إن يخالف مخالف التضاد فرمي به. انظر هل هذا التفسير يخالف في تفسير اللفظ بغير معانيها في اللغة ولا لا. انظر في هذا التفسير يخالف التفسير اللفظ والآية بغير السياق ولا لا. انظر في هذا التفسير هل ينصر أقوال أهل البدع ولا لا. انظر في هذا التفسير هل فيه خروج في معنى الآية عن المعاني الشرعية ولا لا. هذه المعاني الخمسة هي التي بها تميز بين الصحيح والضعيف من التفسير الاستدلالي. وضح هذا الكلام؟ إذن هذه الأمور ينبغي أن تكون هي محل التركيز لكل من يتناول التفسير بالرأي، لكل من يتناول التفسير بالرأي. كذا الشيخ وضع لك المحور الثاني، بيّنوا لك التمييز بين الصحيح والضعيف من التفسير سواء المنقول أو الذي يكون بالاستدلال. الآن سينتقل إلى المحور الثالث، وهو دليل تفصيل الأقوال في التفسير، دليل تفصيل الأقوال في التفسير، وهو قوله فإن قال قائل، فما أحسن طرق التفسير. أيوة.
قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. فالجواب أن صح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
نعم.
يعني السنة.
إذن الدليل لتمييز الأقاويل أقاويل في التفسير هذا، أن تعرف أن هذا القول في التفسير هو من باب تفسير القرآن بالقرآن، أن هذا القول في التفسير هو من باب تفسير القرآن بالسنة، أن هذا القول في التفسير هو من باب تفسير القرآن بقول الصحابي، أن هذا التفسير من باب التفسير بما أجمع عليه التابعون. فهو ذكر لك هذه الأنواع ورتبها على هذا الترتيب، ثم بعد هذا يأتي تفسير القرآن بمقتضى العقل واللغة بالشروط بالضوابط اللي ذكرناها فهو ذكر لك أفضل طرق التفسير هي هذه، اللي هو التفسير بالمأثور بهذه الطرق الأول والثاني والثالث. وبين رحمه الله طبعا بما تقدم أن تفسير الصحابي له مكانته فيلجأ إليه بعد التفسير بالسنة الصريحة، على أساس أن تفسير الصحابي سيكون سنة إيش؟ غير صريحة، سنة ضمنية، سنة ضمنية، لأنه قررنا قبل قليل أن الصحابي لما يفسر القرآن وقد علم معانيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل سيفسر القرآن بغير ما فهمه ولا بما فهمه؟
بما فهمه.
فهو حتى لو اجتهد وأضاف معنى فإنما يضيف معنى يبنيه ويوافق ويتضمن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقوال الصحابة في التفسير ترى تتضمن معاني القرآن بما تلقاها الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجي ثالثا رابعا، إذا لم نجد لا هنا ولا هنا ولا هنا انتقلنا إلى التفسير عن التابعين. طب تفسير التابعين إيش حاله؟ قال له مقامين: أن يجمعوا على المعنى وأن يختلفوا. فإذا أجمعوا على المعنى كان تفسيرهم حجة، لأنه أكيد أخذوا عن الصحابة والصحابة عن رسول الله بغلبة الظن أو بالتأكيد. أما إذا اختلفوا فكلامهم ليس بحجة كما قال شعبة، كلامهم ليس بحجة، كلامهم ككلام غيرهم. فالإنسان ينظر ويبذل النظر، حتى لو نظر وأراد أن يفسر بمقتضى العقل واللغة يحرص على أن يكون تفسيره لا يخرج عن هذه الشروط والضوابط الخمسة. ثم ختم رحمه الله هذا الكلام الذي ذكره في هذه الرسالة بإيراد مجموعة من النصوص في أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام. تقرأ تفسير القرآن بمجرد الرأي.
شكرا.
قال رحمه الله تعالى: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال
كاذبين. القذفة معروف إذا الإنسان قذف إنسان بالزنا لابد أن يأتي بأربع شهود، فلو جاء بشاهدين أو بثلاث جلدوا كلهم، لابد أن يكون أربعة، مع أنه ممكن أن يكونوا فعلا يعني على حق، لكن لأنه لم يكتمل النصاب الله وسمهم بأنهم قال زي كده اللي فسر القرآن، ممكن يكون على صواب في المعنى، لكن لأنه لم يكتمل الآلة عنده للتفسير ولم يكن أهلا للتفسير فكلامه يستحق عليه العقاب لأنه تجرأ على تفسير كلام الله. إيلا
فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر ما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم له به ما لا علم لهم به عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سُعِل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته
كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت
وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله
كحقائق الأسماء والصفات وحقائق أمور الآخرة، فهذه لا يعلمها إلا الله. هذا مجمل هذه الرسالة، أنا أعيدها معاكم باختصار، سير بين المغرب والعشاء إذا عندكم أسئلة نجاوب عليها إن شاء الله. شيخ الإسلام أدار الرسالة على ثلاثة محاور: المحور الأول في ذكر قواعد كلية تعين على فهم القرآن وتفسيره ومعرفة معانيه، فذكر مجموعة من القواعد يمكن حوالي 10 قواعد، ثم طبعا قواعد كلية فعلا مفيدة جدا. ثم ذكر المحور الثاني وهو التمييز بين الصحيح في المنقول وفي المعقول، الصحيح والضعيف في المنقول وفي المعقول، فذكر ما يتعلق بالمنقول من النظر في الأسانيد وطرق التقوية واوا، ثم ذكر ما يتعلق في المعقول من هذه الضوابط الخمسة التي أشار إليها بها تميز أن هذا التفسير مقبول بالرأي ولا ما هو مقبول. ثم انتقل إلى المحور الثالث وهو الدليل في التفصل بين الأقوال، فذكر لك أن القرآن إما أن يفسر القرآن بقرآن أو قرآن بسنة أو قرآن بقول صحابي أو قرآن بقول تابعي أو بمقتضى العقل واللغة، ثم ذكر يعني الأمور المتعلقة بهذا وختم بتحريم التفسير بالرأي. هذا مجمل هذه الرسالة، وكعادته رحمه الله يملأ الرسالة والمسائل باستطرادات مفيدة ونافعة. فمثلا من خلال استطراداته لما تكلم عن المعتزلة وأصولهم الخمسة أشعرك أنه لابد لمن يشتغل بالتفسير أن يكون عنده علم بالفرق وبالأقوال التي عليها المخالفين لأهل الإسلام من أهل البدع. بكلامه عن ما يتعلق في ثبوت الآثار والأسانيد وكذا أشعرك أنه لابد لمن يشتغل في التفسير أن يكون على علم بالأسانيد ودراستها وبمصطلح أهل الحديث ومعرفة بالطرق والعلل التي يعلل بها أهل الحديث. بكلامه عن الألفاظ ودلالاتها أشعرك بعلوم من أنواع علوم القرآن، فأشار إلى المبهمات وأشار إلى علم الوجوه والنظائر وأشار إلى أفنان وعلوم أخرى من علوم القرآن دون أن يصرح بها، لكن كأنه يشعرك أنه لابد أن يكون عندك علم بهذه الأمور وبهذه الأشياء. لما ذكر الضوابط المتعلقة بالتمييز بين التفسير الذي ينبني على الاستدلال، وذكر ضابط معرفة بلغة العرب، المعرفة بدلالة السياق، المعرفة هذا كله يعني أن هذا من العلوم التي يحتاجها من يشتغل في التفسير، فهو يعني دل على أمور من أنواع علوم القرآن إشارة، وذكر بعضها صراحة كما ذكر قضية أسباب النزول، فهذا كله مما ينبغي للإنسان أن ينتبه له. من أهم الفوائد التي أنا تحصلت عليها لما بدأت أقرأ هذه الرسالة من زمن طويل أني من خلالها تعلمت كيف أتعامل مع كتب التفسير بالمأثور، كيف أتعامل مع الروايات المتعددة عن الصحابة وعن التابعين في تفسير الآية الواحدة. عرفت أن هذا اختلاف تنوع، صرت أتأمل في عبارة هذا وعبارة هذا، إيش الفرق بين هذا وهذا، إيش يقصد هذا وإيش يقصد هذا، وعرفت أنه كلهم يجمعهم معنى واحد. فهذه الرسالة إذا انتبهت لهذه النقاط فيها تقدر بإذن الله أن تقرأ بسهولة في تفسير الطبري وفي تفسير ابن كثير وفي تفسير البغوي وغيرها من كتب التفسير المبنية على اتباع آثار السلف الصالح. هذه الرسالة إذا أنت انتبهت لها ستجعلك تنتبه للضوابط التي تقبل بها التفسير بالرأي أو ترده. هذه الضوابط إذا انتبهت لها ستقول لا والله تفسير ابن سعدي يكاد يكون تفسير بالمأثور لكنه صاغه بصياغة عادية، هو كل تفسير بالمأثور لم يأتي بمعاني. طيب بقي ما الفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول؟ سيكون هذا محور انطلاقنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الآن نرتاح واللي يبغى يتوضى يتوضى وأنا أدخل كمان هكذا.